العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى على كتاب السنة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى مبحث الرؤية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال الحميدي رحمه الله: والإقرار بالرؤية بعد الموت وما نطق به القرآن.
قال: والإقرار بالرؤية بعد الموت. نعم. وما نطق به.
وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله: وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله سبحانه وصفاته، وهذا التقرير إجمالا وتلخيصا بأن تلقى هذا الباب أعني
طيب، قوله هذا شروع من الشيخ رحمه الله الإمام الحميدي في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، نستفيد من ذلك فائدة عظيمة، وهي أن منهج أهل السنة والجماعة يحتاج إلى إظهاره في كل وقت، ولا يعتمد على الأئمة السابقين الذين أظهروه ونقول صنف في ذلك السلف، صنف في ذلك الأئمة، صنف في ذلك العلماء، ولا يلزم أن نظهر ذلك وأن نخبر به الناس فحسبنا ما قاله السلف الصالح رحمهم الله. وهذا أصل خطير جدا، هذا أصل خطير جدا لو أننا اعتقدناه وعملنا به، لأن في ذلك كتمانا لمنهج أهل الحق في العصر الذي نعيش فيه. نعم، السلف كفونا هذا الباب تقريرا، هذا التقرير كان عبر تصنيف وعبر مواقف مشرفة لأهل السنة والجماعة مع أهل البدع والأهواء ورد عليهم، لكن من الذي يخبر بمنهج أهل السنة والجماعة في زمانه وعصره؟ من هو هذا الذي يخبر؟ إلا أهل السنة ينقلون للأمة تلك التقريرات، ويقرؤون للأمة هذه التقريرات، ويشرحون للأمة هذه التقريرات. يلزم كل سلفي أن يظهر منهجه، أن يظهر منهجه في المصنف، طيب، أن يظهر منهجه في تدريس، طيب، أن يظهر منهجه في ربط الأمة بكتب السلف وإظهار مصنفات السلف، طيب. المهم هل يسع السلفية أن يكون كتم لمنهج السلف؟ إذن كيف يكون سلفيا؟ السلفي باختصار رجل تبنى الحق فأظهره ودل على أهله، ورد على الباطل وأظهره ورد على أهله، هذا هو، يظهر حقا ويدل على أهله، ويرد على باطل ويرد على أهله، هذا السلفي. وإلا سلفي بالباطن، سلفي بالنية، إذا كان سلفيا فأين يظهر لمنهج السلف وأين دلالة الأمة على منهج السلف؟ لابد كنت طالبا، كنت شيخا، كنت من كنت لابد أن تظهر منهج السلف، ولابد أن تبرز منهج السلف، ولابد أن تعلم منهج السلف، ولابد أن تنافح عن منهج السلف، ولابد أن ترد على من خالف على من خالف منهج السلف. هذا لابد أن يكون، لابد أن يكون. لو حضر لك طالب درسا واحدا في شرح شيء لابد أن يعرف منهجك، ولابد أن يعرف توجهك. وهذه العمومات والإجمالات ما تكفي أن الإنسان يقول نحن نتبع السلف، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف. الناس لكل واحد سلف، لكل واحد سلف، لكل طائفة منحرفة سلف. فمن السلف الذين تقصدهم؟ الأشاعرة يقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف. كل طائفة تقول نتبع السلف. لكن السلف من هم؟ سلف من؟ سلفهم هم، وليس سلف الأمة الذين هم الصحابة الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأهل القرون الثلاثة المفضلة. الإجمالات ما تكفي. ما يقول والله أنا أقول علينا باتباع منهج السلف، من هم؟ أو حتى يقول بالعمومات ينبغي أن نتبع الحق وينبغي أن نرد على أهل البدع وينبغي عمومات. من هم أهل البدع؟ أنت مبتدع أصلا عند الأشاعرة وعند المعتزلة وعند هذه الطوائف، ألست تعلم ذلك؟ ألست المجسم؟ ألست نبتة السوء؟ ألستم الحشوية؟ ألستم أنتم أهل البدع؟ بل أنتم كفار عند هذه الطوائف، أنتم كفار عند هذه الطوائف. فالعمومات هذه، لماذا الهرب من التفصيل؟ سؤال أيها السلفي، لماذا الهرب من التفصيل؟ لماذا؟ لماذا الاكتفاء بالعمومات؟ لماذا؟ لماذا أيها المدعي للسلفية في عصرنا هذا، لماذا تكتفي بالردود على الأوائل، الخوارج والروافض الأوائل والمرجئة الأوائل؟ أين خوارج عصرنا؟ أين مرجئة عصرنا؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ فقط ترد على الخوارج، على ذي الخويصرة، ترد على هؤلاء، ترد على عمرو بن عبيد المعتزلي، ترد على أئمة الإرجاء في الزمن الماضي. طيب أليس هناك المرجئة؟ أليس هناك المعتزلة؟ أليس هناك؟ أليس هناك؟ هؤلاء غير موجودين؟ موجودون. طيب لماذا لا ترد عليهم؟ لماذا إن سئلت عن هذا أو ذاك؟ لماذا؟ فهذا أمر لابد أن يكون. الحميدي رحمه الله لم يعتمد على من قبل يقول كفانا من قبلنا ولا نظهر، إنما صنف، وضع مصنفا يبين معتقده ونقل منه أئمة السلف، فصنف الأئمة وأظهر هذا المنهج. فينبغي على الإنسان، ينبغي على المسلم السلفي صاحب السنة أن يظهر منهجه، وألا يكتفي بكتب قد مضت، وربما يحيل الناس على كتب عامة وفقط. طيب أين أنت في إظهار منهجك؟ وأين دورك في إظهار منهجك والرد على من خالف والرد على الشبهات التي تكون ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ فين هذا الكلام؟ لابد أن ترد وأن تبين. فلهذا ما تقول أن شيخي سلفي بأمارة إيه؟ شيخك سلفي بأمارة إيه؟ لابد أن يكون له منهج يظهره ويرد على أهل البدع والأهواء، ويظهر السنة ويشرح السنة ويبين مسائلها، ثم يلتزم هذا ويكون في أرض الواقع ملتزما ذلك وداعية إليه. وإلا فأدعياء السلفية الملفقة هؤلاء لهم طرق خبيثة جدا في الترويج لأهل البدع، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانتبهوا لهذه الأمور بارك الله فيكم. فأهل السنة قاموا بهذا الواجب في كل عصر، في عصرنا هذا فضلا عن العصور السابقة قام ببيان المنهج علماؤنا مشايخنا، قاموا بهذا. ابن باز أظهر المنهج ورد عن المخالفين، الفوزان، ابن عثيمين، الألباني، هؤلاء والحمد لله صنفوا وشرحوا كتب السلف وأظهروا منهج السلف وردوا على أهل البدع والمخالفين شيخ ربيع شيخ محمد أمن الجامي كل هؤلاء الحمد لله، وبهذا تحصل بصيرة. فنحن ما عرفنا، لا نحن ولا أنتم، عرفنا منهج الحق ووضعنا أيدينا على موضع الداء إلا من علماء بينوا، وإلا لو العمومات تعلمون أن جميع أداء السلفية يلتفون حول العمومات. أليس البرهامي الحزبي المقيم الحزب عمومات كعمومتكم؟ أليس حسان الحزبي عمومات كعمومتكم؟ أليس الحويني الحزبي عمومات كعمومتكم؟ هؤلاء جميعا وغيرهم العمومات واحدة، لكن يأتي الفارق ماذا؟ عند التفصيل، يأتي الفارق عند التفصيل. فلابد من البيان، لابد من البيان. فلهم طرق، فلهم طرق يتخلصون من منهج أهل السنة ويدعون ويروجون لمنهج البدع دون ما دراية. بعضهم وهو عثمان الخميس يسأل عن سيد قطب، فإذا بيقول أولا سيد قطب رحمه الله تعالى أفضل إلى ما قدم، هذه القاعدة الأولى، أفضل إلى ما قدم، والكلام فيه والكلام فيه. ثم طبعا لابد أن يضع في المقطع احنا نخالفه في أشياء وعنده أشياء مخالفة وأشياء، لكن هذا قد أفضى إلى ما قد. السؤال بهذا يقعد عثمان الخميس قاعدة خطيرة جدا، أن كل من مات من أهل البدع ليس من منهج أهل السلف الانشغال بالرد عليه. ليه؟ لأنه قد أفضى إلى ما قد، وعليه السلف حين تكلموا في أهل البدع المتقدمين فقد أخطأ. ولا شك أننا اليوم نتكلم في رؤوس أهل البدع المتقدمة، نتكلم في الجهم بن صفوان، نتكلم في واصل بن عطاء، نتكلم في عمرو بن عبيد، نتكلم في داود بن جرجيس، نتكلم في عدي بن عبد الوهاب، نتكلم في كل أهل البدع الذين مروا. ما في سلف يقول أولا هذا قد أفضل لما قدم. يعني أفضل لما قدم؟ أفضل لما قدم بدنا، لكن أفكاره أفضت إلى ما قدم؟ لم يعد لأفكار شيء؟ لم تعد كتبه مطبوعة؟ لم تعد أفكاره منشورة؟ هذا الذي أفضى إلى ما قدم سيد قطب، ما زال التكفيريون يأخذون بكتب وفكر إلى الآن، كيف لا نتكلم فيه؟ كيف لا نحذر منه ومن كتبه؟ لابد أن نحذر من اسمه، لابد أن نحط عليه، أن نبين ضلالاته. بل إننا لا ننتظر أن نسأل عن سيد قطب. السلف بحق ما ينتظر أن يسأل عن المبتدع، بل لابد أن يقرر أسماء هؤلاء المبتدعة وبدعهم حتى تنتشر في الناس ولا يغتر أحد. السلفي لا ينتظر أن يسأل عن مبتدع، السلفي لا ينتظر أن يسأل عن مبتدع، السلفي يعلم الأمة من المبتدع ابتداء، لأن هذا جزء من دينه، لأن هذا جزء من منهجه، الرد على الباطل وأهله. ومعلوم أن كل باطل موجود له جذوره التي يحييها كل أي بعض الناس في كل عصر من العصور، ومن هؤلاء سيد قطب الذي يحيى بالأفكار الباطلة. حتى الخوارج الذين قتل عثمان يثني عليهم سيد قطب ويقول بأن الثورة على عثمان انبثقت من روح الإسلام أو كما قال. فكيف أبتدئ الجواب بأنه هذا الرجل قد أفضل ما قدم؟ كيف؟ حتى لو أشير عند ضربات وعند الحرافات عمومات، لكن تعلمني وتضع لي السم، وهو أنني لا أنشغل بمن مات. وبهذا يتم ماذا؟ وبهذا يتم إرضاء طبقات من الناس. إنما لو قلنا ما تقول في سيد قطب، سيد قطب هذا ضال، هذا منحرف، سيد قطب هذا من الطاعنين في الصحابة، من الطاعنين في الأنبياء، احضروا كتبه، لا تقرأوا يا الشباب. ونذكر بعض أمثلة فقط، هذا هو الجواب السلفي. ومما يدل على أن هذا الرجل عثمان الخميس هذا منهج يبدو أنه مستمر معه، أيضا سئل عن أسامة بن لادن لما أنه قتل، فأول الجواب أيضا أولا أسامة بن لادن قد أفضى إلى ما قدم، نفس المسألة العبارة المشتركة والمتقاربة. أيضا أسامة قد أفضل مقدم، وأسامة ابن زيد مر بأطوار كعمر بن العاص، كعمر بن العاص كما أخبر عمر بن العاص أنه مر بأطوار، وصار يجد ويلتمس شبعا بين عمرو بن العاص وبين أسامة بن لادن فيما يتعلق بالأطوار. ولو أن أسامة بن لادن قد مات على الطور الأول لكان إذا قتل نحسبه شهيدا، ما أدري قد نحسبه أو قال شهيدا ما أدري. المهم وأسامة بن لادن بعد ذلك مر عليه طور كذا، نحن ننكر على علي ما أنكر، ولكن في النهاية نقول قد أفضل بقدم، ونسأل الله أن يرحمه، ونسأل الله يسمون هذا عدلا وإنصافا، وإنما هذه موازنات حضر منها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذه الأطوار انتهت إلى ماذا؟ انتهت إلى الضلال. إذن إن سئلت عن أسامة بن لادن ما القول في أسامة بن لادن؟ الجواب القول في أسامة بن لادن أنه رجل ضال خارجي يطعن في علمائنا ويطعن في سادات الأمة، وخرج عن السبيل وخرج عن المنهج وخرج إلى آخر ذلك. إنما نقول أفضى إلى ما قد، والآن أفضى إلى ما قدم. ماذا يعني قاعدة أفضى إلى ما قدم؟ فهذه القاعدة عند هؤلاء قاعدة يريدون بها أن يقاعدوا أصلا خطيرا جدا، وهو أن من مات لا ينبغي أن نشتغل بالكلام فيه، لا ينبغي أن نشتغل بالكلام فيه، وهذا غلط. إن البدعة لا يمكن السكوت عنها ولا أهل البدعة أبدا، حتى يحضر من يأتي من بعدنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في صحابة الكرام مبتدع ولا جماعة، لم يكن في صحابة النبي مبتدع ولا جماعة مبتدعة، ومع ذلك حذر من البدع وحذر من الهلاك قبل أن يأتي، ولم ينكر على حذيفة رضي الله عنه لا أن يسأل عما مضى، وإنما يسأل عما يأتي. فقال رضي الله عنه في الحديث الصحيح: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، ثم جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. انظروا، يسأل حذيفة عن شر سيأتي، هو في الخير المحض ويسأل عن شر سيأتي، والنبي ما حذر منه ولا عاتبه ولا قال لا تسأل عما سيأتي. وعثمان الخميس ومن على شاكلته يريد أن نسأل عما مضى، والغير راقٍ. أتباع أسامة بن لادن الآن موجودون، أتباع سيد قطب الآن موجودون، أفكارهم كتبهم موجودة، كيف نقول هؤلاء قد أفضل ما قدموا؟ مع ما هذا الرجل أيضا عثمان الخميس مع ما عنده من ثناءات على الثورات وأنه يثنى على هذه الثورات التي حصلت في مصر، وقد نقلنا كلامه بحرفي لكم سابقا. فالخطر، كل الخطر في أدعياء السلفية الذين يحاولون تقديم المنهج السلفي اليوم في صورة غير التي كان عليه السلف الصالح، فعندهم أشياء وهي التي يلتبس الأمر عليكم بسببها، عندهم أشياء يوافقون بها منهج السلف، وعندهم أشياء يخالفون بها فيها، فيظن الظان أنهم طالما أن عندهم بعض الموافقات أنهم بذلك ماذا يكونون على الجادة. فانتبهوا بارك الله فيكم. فالحميدي رحمه الله وغيره من أئمة السلف في كل عصر أظهروا هذا المنهج. ولا تكتفي أنت أخذت المنهج عن ابن باز رحمة الله عليه، ماشي، ما دورك في إظهار المنهج؟ ما دورك في الجاب المنهج؟ ما دورك في الدلالة على ما كان عن ابن باز ومن سبقه من أئمة السلف؟ كل سلفي ينبغي أن يظهر منهجه وينبغي أن يدافع عنه وأن ينافح، لكن بشرط أن يكون بأصول السلف، بأصول المنهج السلفي، بأصول بكتب أهل السنة والجماعة ونتحكم إليها جميعا. والإنسان على خير ما كان مرتبطا بهذه الكتب. إنما سلفي وترى الخروج على السلطان، سلفي وترى عزل السلطان. كيف تكون سلفيا؟ هل النقطة هذه التي تكلمت فيها من خروج أو عزل عليها كتب السلف؟ هل تكلمت بهذا على هذه النقطة كتب السلف؟ كتب السلف عليها؟ أبدا. إذن كيف تحدثت؟ فهذا شروع من الشيخ في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وهذا كما قلنا من السلف ومن من أهل السنة دائما حرص على إظهار ذلك حتى الموت يا أخوان، حتى الموت كان الواحد يحدث بمنهجه حتى الموت. قال ألست ترى كذا، ألست ترى كذا لما جاءه وهو يحتضر؟ قال بلى. قال مت إن شئت، مت إن شئت طالما أنك على العقيدة السليمة. فكانوا يطمئنون ويريدون الاطمئنان على هذه العقيدة حتى عند الموت، حتى عند الموت. نعم نعم.
وهذا التقرير
نعم.
إجمال
نعم نعم.
قال المنوي رحمه الله تعالى: نهى عن سب الأموات لما فيه من المفاسد التي منها يؤذي الأحياء ومحله في غير كافر ومتظاهر بفسق أو بدعة، فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء بآثارهم كما يدل عليه عدة أحاديث مرت.
نعم.
وهذا التقرير إجمالا وتلخيصا بأن تلقي هذا الباب، أعني باب أسماء الله وصفاته، لا يكون إلا من القرآن والسنة الصحيحة، وتفصيلا يتضمن أمورا. الأمر الأول،
يعني هذه قاعدة عظيمة، أن تلقي هذا الباب، باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب العقيدة، لا يكون إلا من القرآن والسنة الصحيحة. نقول وفهم سلف الأمة، أضيف وفهم سلف الأمة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وليس فقط نقول الكتاب والسنة، لأن كل طائفة تفسر الكتاب والسنة بما ترى. ليس لعدم كفاية الكتاب والسنة، الحمد لله الكتاب والسنة يكفيان، ولكن لأنه وجد الفهم المغلوط للكتاب والسنة، فلهذا نقول لا بد من بيان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم.
الأمر الأول، أن أهل السنة حينما يثبتون لله صفة أو ينفون عنه صفة، فإنهم لم يقولوا هذا من تلقاء أنفسهم، بل بما استقر عندهم وتقرر من القرآن ومن السنة الصحيحة، فهم يثبتون ما أثبته الله في كتابه وينفون ما نفاه عن نفسه في كتابه، وكذلك يثبتون من أسماء ربهم وصفاته ما جاءت به السنة الصحيحة وينفون عنه كذلك. فالخلاصة أنهم لا
يعني إذن باب الإثبات والنفي باب توقيف، فحال الإثبات لابد من إثباته بالنص، وحال النفي لابد من النفي بالنص، لكن باب النفي أوسع من جهتي أنه ينفى عن الله عز وجل كل نقص ولو لم يرد بعين هذا النقص شيء في النصوص. فهناك أشياء فالنفي يمكن أن نقول نعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول نفي ما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، النص على هذا لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي هذا وأمثلته. الثاني نفي كل نقص محض، كل نقص محض لا خلاف فيه عن الرب عز وجل، وإن لم يأتي النص بمفرده، ويكون الدليل حينئذ النص العام في تنزيه الله عز وجل عن كل نقص ليس كمثله شيء. الثالث ما ما لا يتضمن النقص المحض ولا يرد نفيه في النصوص، يعني ما لم يرد إثباته ولا نفيه، فإننا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه من جهة الله. أما من جهة المعنى نستفصل، إن تضمن معنى باطلا رددناه، وإن تضمن حقا قبلناه، كالجسم مثلا، إثبات الجسم، فإننا نثبت ذلك ولا ننفيه، ولكن نقول من جهة المعنى نستفصل، فإن تضمن معنى صحيحا قبلناه، وإن تضمن معنى باطلا رددناه. نعم.
فالخلاصة أنهم لا يتلقون هذا الباب إلا من القرآن والحديث الصحيح، وذكرها هنا ثلاثا من صفات الرب سبحانه وتعالى. الصفة الأولى الرؤية، قال بعد الموت،
قال الصفة الأولى الرؤية، هذا التعبير فيه إجمال، لأننا نسأل سؤالا، هل الرؤية من صفات الله؟ الجواب لا، لا نقول الرؤية من صفات الله، ولهذا نضع هنا عبارة، نقول ماذا؟ نقول تعلق مبحث الرؤية للرب عز وجل بالصفات يكون باعتبار ذكر المعاني المتعلقة بالذات، المعاني المتعلقة بالذات، وليست من الصفات القائمة بالذات، وليست من الصفات القائمة بالذات، يعني ليست الرؤية صفة قائمة بالذات، بل متعلقة بذات، هل يرى الرب أم لا؟ تباتم يا إخوان. فقول الشيخ هنا الصفة الأولى الرؤية، نقول مبحث الرؤية من المباحث المتعلقة بالمعاني المتعلقة بالذات، يعني باعتبار تعلقها بالله، وليس باعتبار ماذا؟ وليس باعتبار الصفات القائمة بذاته سبحانه وتعالى، ليس من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل. نعم، هذا ابتداء. نعم. فيقول
الصفة الأولى الرؤية، قال بعد الموت، يعني يوم القيامة، لأن الناس في الدنيا لا يرون الله عز وجل، كما قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام حين قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في الدنيا.
نعم.
الصفة الثانية صفة اليد،
وهذا مجمع عليه أن الله لا يرى في الدنيا، هذا مجمع عليه أن الناس في الدنيا لا يرون الله عز وجل، هذا مجمع عليه، وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة، هذا مجمع عليه أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أجمع سلف الأمة وأئمتها، أجمع سلف الأمة وأئمته على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا، هذا الإجماع الأول هو، وأجمعوا على أنهم لا يرونه، لا يرونه في الدنيا بأبصاره، وأجمعوا أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصاره، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام فيه. إذن أجمعوا على أن الله عز وجل يرى في الآخرة للمؤمنين بالأبصار، وأجمعوا أيضا أنه لا يرى في الدنيا بالأبصار. نعم.
الصفة الثانية صفة اليد.
طيب، هذه مبحث الرؤية، الرؤية رؤية رب عز وجل كما قلنا أجمع للسنة والجماعة عليها، من الإجماعات أيضا في هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، اتفق على الأنبياء والمرسلون، يبقى هذا إجماع منين؟ ليس إجماع أمة، إنما هذا إجماع الأنبياء، اتفق عليه الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. انتبهوا للإجماع عن من؟ اتفق عليه الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون، أنكرها أهل البدع المارقون، والجهمية، والجهمية المتهوكون، المتهوكون، والفرعونية، والفرعونية المعطلون، المعطلون، والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون، ومن حبل الله منقطعون، ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكفون، عاكفون على مسبة الصحابة، وللسنة وأهلها محاربون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل عدو لله ورسوله ودينه، ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون. هذا خلاصة المسألة هذه في النقل، يعني عن مذاهب الناس، عن مذاهب الناس. أما عن تفصيل هذا الكلام في بيان أسماء أهل البدع في مسألة الرؤيا الذين خالفوا، فيمكن أن نقول في المذاهب المخالفة لأهل السنة من أهل البدع، يمكن أن نقول الذين خالفوا، أو نقول الفرق في مبحث الرؤيا على قسمين، الفرق في مبحث الرؤية على قسمين. القسم الأول من يرى أن رؤية الله عز وجل مستحيلة، من يرى أن رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة، وهؤلاء هم المعتزلة، وهؤلاء هم المعتزلة. والمبحث والفرقة الثانية من يرى أن رؤية الرب سبحانه وتعالى ممكنة، من يرى أن رؤية الله عز وجل ممكنة. وهؤلاء على قسمين، وهؤلاء على قسمين: الأول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وهؤلاء يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يرى بالعيان وبالأبصار كما نطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثانية، والفرقة الثانية في من يرى الرؤية ممكنة: نقول هذا باعتبار آخر، باعتبار أن الفرق تكون منقسمة إلى قسمين: قسم الأول يرى أن الرؤية مستحيلة وهؤلاء هم المعتزل، قسم الثاني يرى أن الرؤية ممكنة وهؤلاء على قسمين: من يراها ممكنة وحاصلة وواقعة وهم أهل السنة والجماعة، والطائفة الثانية يرونها ممكنة ولهذا يقولون بالرؤية ولكن لا تكون إلى جهة، لا تكون إلى جهة. وهم الأشاعرة مع تفصيلات عندهم في الرؤية: هل تكون بالأبصار أو عن انكشاف؟ يخلقه الله بالعين، انكشاف يخلقه الله بالعين. ولهذا صارت الأشاعرة مخانيف ملفقة، فهم من جهة ماذا يا أخوان؟ أثبتوا الرؤية وأنها ممكنة في الآخرة، وقد اعتمدوا على ذلك بأدلة، منها ظاهر القرآن في إثبات الرؤية والسنة، فقالوا إذن يرى. وكذلك اعتمدوا في حصول الرؤية على دليل عقلي وقاعدة عقلية. ودائما انتبهوا لهذه المسألة فيما يكون في الظاهر أن الأشاعرة يوافقون في أهل السنة، إذا نظرت إلى الدليل الذي يثبت به الأشاعرة والدليل الذي يثبت به أهل السنة تجد تفاوتا. نعم تجد اشتراكا في العموم فيما يثبته أهل السنة والأشاعرة، لكن الدليل الذي يثبت به الأشاعرة معتقدهم يختلف عن الدليل الذي يثبت به أهل السنة والجماعة. فإنهم اعتمدوا على دليل عقلي. ما هو الدليل العقلي عندهم؟ أن كل موجود يرى، وهذه مسألة مهمة لو تدونوها. من القواعد العقلية التي اعتمد الأشاعرة عليها في إثبات الرؤية أن كل موجود يرى، أن كل موجود يرى، والله عز وجل موجود، إذن الله سبحانه وتعالى يرى، فهذا أصل عقلي عنده اعتمدوا عليه أن كل موجود يرى والله عز وجل موجود، إذن الله عز وجل يرى. وهذا الأصل غير سالم، فلا يلزم من الوجود الرؤية. والدليل على ذلك مثلا أن الصوت الآن، صوت الآن موجود، صوت موجود، في أحد مخالف؟ كل يسمع صوت، هذا موجود، موجود. هل نراه؟ هل نراه؟ هذا الصوت الآن موجود، هل نراه؟ طيب فيكم جائع؟ ممكن يكون فيكم جائع. الجوع موجود؟ العطش موجود؟ ممكن إنسان يعطش، ممكن إنسان يجوع، ها؟ هل تراه؟ فهذا لا يعني أن كل موجود إيه؟ يرى، بل إذا رؤي فهو موجود، نرى الموجود، لكن لا يلزم أن يكون كل موجود ماذا؟ يرى. ولهذا اعترض على أصل ماذا بجملة اعتراضات ما استطاعوا الجواب عنها، هم أنفسهم الذين اعتمدوا على هذا الأصل عقلي ما استطاعوا الجواب عنه. وإن من أفشل الفشل أن تتبنى قضية وتبرز دليلا لا تستطيع أن تثبته، إذن لماذا تتبناه؟ ولهذا قال الرازي، قال الرازي في هذا الأصل يقول، واستمعوا إلى ما يقول، يقول: وأنا غير قادر على الجواب عنها، أنا غير قادر على الجواب عن الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الأصل العقلي أن كل موجود ماذا؟ أن كل موجود يرى، أو كل موجود يصح أن يرى، والله موجود. يقول: وأنا غير قادر على الجواب عنها، فمن قدر، فمن قدر على الجواب عنها أمكنه أن يتمسك بهذه الطريقة، اللي يستطيع يرد يبقى يتمسك بهذه الطريقة. إذن هم قالوا كل موجود يصح أن يرى، ولكن لما اعترض عنهم باعتراضات ما استطاعوا الجواب عنه. لأن قواعد ليست من العقل الصريح، ولهذا أهل البدع والأهواء يؤتون من جهتين، أهل البدع يؤتون من جهتين. من أي الجهة يؤتى منها أهل البدع يا إخوان؟ من جهتين. الجهة الأولى من جهة المنقول، فيردونه إما من جهة ثبوته، وإما من جهة وضع قواعد محدثة يحولون الاستدلال بها على نفي دلالة النصوص فيما يخالفهم، أو بالتحريف للمعاني فيقولون المراد من هذه الكلمة كذا، هذا من جهة المنقول. يبقى من جهة المنقول، من جهة النصوص، إما يردونها يقولون هذا غير ثابتة، أو يضعون قواعد زي قاعدة خبر الآحاد مثلا فيمنعون إسقاطها على ما هم عليه مثلا، أو يقولون بأن هذه معانيها كذا كذا ويريدون معاني باطلة. الجهة الثانية أنهم يؤتون من قبيل النظر والعقل، فإن عقلهم غير صريح، فإن عقلهم غير صريح، ولهذا ما يستدلون به من جهة عقلية نظرية فإنه مردود عليه أو يلزمهم التناقض، فإن صح في جهة لزمهم التقيد بها في جهة أخرى. مثل الأشاعرة مثلا يقول العقل يثبت 7 صفات أو 13 صفة أو 20 صفة، المهم، وينفون الأخرى أن العقل يدل عليه، والعقل يدل عليه. فلهذا القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فهؤلاء لما قالوا من أدلة الرؤية عندهم أن كل موجود يصح أن يرى والله موجود، أورد علي بأن هذا ترده بعض الأمور، ولهذا ما استطاعوا أن يردوا على هذه الأمور، ما استطاعوا أن يردوا على هذه الأمور. يبقى إذن الذي قال بإثبات الرؤية وإمكانها طائفتان، أهل السنة والجماعة والأشاعرة، لكن أهل السنة والجماعة يرون أن الرؤية تكون إلى ماذا؟ إلى جهة، يرون أن هذه الرؤية تكون إلى جهة. طبعا الرؤية لابد أن تكون إلى جهة، وأما الأشاعرة فيرونها إلى غير جهة. أهل السنة والجماعة يثبتونها بالدليل النقلي والعقلي من جهة الإمكان، ولهذا قال ابن القيم قاعدة تبين خلاصة مذهب أهل السنة أو طريقة أهل السنة في إثبات الرؤية. ما طريقة إثبات أهل السنة والجماعة للرؤية؟ ما طريقة إثبات أهل السنة والجماعة للرؤية؟ قال ابن القيم قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه، قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه، وبالشرع وقوعها، انتبه، وبالشرع وقوعها. يبقى من جهة العقل والشرع يثبت إمكانها، ومن جهة الشرع يثبت وقوعها، فوقوعها عندنا ثابت بالشرع فقط لأننا نتبع النصوص في ذلك. أما وقد دلت النصوص، نصوص الكتاب والسنة على الرؤية، فإننا نثبتها بالشرع، هذا من جهة الوقوع. طب من جهة الإمكانية، هل العقل يحيل؟ لا، العقل ما يحيل، فإمكان ذلك جائز عندنا عقلا. يبقى من جهة الإمكان ثبت بالعقل، ومن جهة الوقوع ثبت بماذا؟ ثبت بالشرع. أما أنه لا يرى إلى جهة، فما دليل الأشاعرة على ذلك؟ إنما لجأ الأشاعرة إلى ذلك، أنه يرى إلى غير جهة، أنهم ينفون علو الله عز وجل بذاته، فلهذا لزم من ذلك أن لا تثبت الرؤية إلى جهة، وقد بيّن شيخ الإسلام بطلان ذلك وأن الرؤية تقتضي أي مرئي، أي رؤية لمرئي لابد أن تكون إلى جهة. ما كيف ترى؟ يعني كيف ترى؟ أنا رأيت الكأس الآن، يبقى هذا الكأس إلى جهة؟ أنا رأيت العمود هذا، رأيت إلى جهة؟ لازم. قال شيخ الإسلام، انقلوا هذا الكلام أيضا شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في لفظ البخاري عيانا، أي جاء عند البخاري في حديث الرؤيا لفظ عيانا، ومعلوم ومعلوم أن نرى الشمس والقمر، أن نرى الشمس والقمر عيانا مواجهة، الذي يرى الشمس يا أخوان والقمر بيرى إلى جهة ولا إلى غير جهة؟ إلى جهة، فيجب أن نراه كذلك، يعني يجب أن نرى الله عز وجل كذلك. طبعا الجهة هي جهة العلو، لأن العلو من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية. وأما الرؤية وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجه، وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجه فهذه غير متصورة في العقل، فهذه غير متصورة في العقل، أنك ترى ما لا تعاين أو تواجه، فضلا أن تكون كرؤية الشمس والقمر، كرؤية الشمس والقمر. ولهذا النبي قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أي كرؤيتكم القمر، من جهة تحقق وقوعها، ومن جهة أنك تراها بالعين إلى جهة، وهذا فيه الرد على الأشاعرة. ولهذا فإثباتهم للرؤية إلى غير جهة نفي للرؤية حقيقة، وبهذا يوافقون منهج المعتزلة في نفي الرؤية، لكن المعتزلة أصرح. ولهذا هؤلاء مخانيث ليه؟ المعتزلة، هؤلاء المخانيث، فهم الذكور الجهمية الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث. قال شيخ الإسلام وهو ينقل أن حقيقة مذهبهم في ذلك تعود إلى هذا الأمر، إلى منفقتهم المعتزلة، يقول ولهذا اعتبر بعض حذاقهم أن منهجنا في الرؤية هو منهج المعتزلة، ده بعض حذاقهم صرح بهذا، قال احنا يا جماعة منهجنا هو منهج المعتزلة. قال شيخ الإسلام بالنص، ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية، وقالوا قولنا هو قول المعتزلة في الباطن، فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة، زي مسألة القرآن كده، مثل مسألة القرآن يا أخوان. فصرح بعض الأشاعرة أن قولنا فيها هو قول المعتزلة في الحقيقة، ومسألة التفريق بين المعنى وأنه غير مخلوق وبين اللفظ وأنه مخلوق، هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي، طالما نحن قلنا اللفظ غير مخلوق يبقى إذن القرآن غير مخلوق وما نفصل، ده حذاقهم يقولون هذا، حذاقهم يقولون هذا. وصرح بعضهم أيضا صرح بعض هؤلاء بأن الخلاف بيننا وبين المعتزلة خلاف لفظي، خلاف ماذا؟ لفظي. يبقى هو خنثى لكن غير مشكل، خنثى على مذهب المعتزلة، وهذا اللفظ حتى لا يظن البعض ان يعني هذا اللفظ فيه تطاول على البعض انهم مخنثة وانهم الاناث وانهم هذا قالوا السلف، قاله السلف. وقد جاءني بعض الاخوة بنقل ان شيخ الاسلام مما يدافع به عن حسان وكذا ان شيخ الاسلام يرى ان الاشاعرة هم اهل السنة، فجاءوا بنقل شيخ الاسلام يقول: وأما من أخذ منهم بكتاب الإبانة، انتبهوا شوف كلام شيخ الإسلام، وأما من أخذ منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره، في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، الأشعري لا يأخذ بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، فهذا يعد من السنة. هل في هذا إطلاق أشعارهم على السنة يا أخوان؟ العجيب اللي بينقل بيقف عند هذا، انتبهوا بقى، آه من هؤلاء البتارين الوقافين عند ما يفضحهم. هؤلاء الناس يا أخواني عندهم قلة عقل، يعني ما حد سيبحث وراءكم؟ طيب أولا في هذا بيان من شيخ الإسلام أن الذي يأخذ بكتاب الإبانة وكذا ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا من أهل السنة، إذن فعلا هم أهل السنة. لكن هل أنتم يا شاعرة على ما عليه أبو الحسن في الإبانة؟ هؤلاء ينكرون أيضا أصلا أن أبو الحسن صنف كتابا يسمى بالإبانة وليس عليه، بل هؤلاء لم يقفوا عند مرحلة أبو الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى السنة، بل زادوا عليها موافقته من المعتزلة، كثير جدا ما سيوافقون المعتزلة فيه. مبحث الرؤية دلوقتي مبحث المعتزلة مش مبحث الأشعاري، تريدون مذهب الأشعاري؟ اكتبوا عندكم مذهب الأشعاري، إجماع الأشعاري بينقله رحمة الله عليه في رسالته إلى أهل الثغر، في رسالته إلى أهل الثغر: يا أشاعرة إن كنتم أشاعرة خذوا مذهب أبي الحسن الأشعاري. يقول في رسالته إلى أهل الثغر: أجمعوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى ذلك. فلهم على مذهبه لا. انظر بقى الى الناقل يقول ايه: واما من اخذ منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في اخر عمره ولم يضر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من السنة. ها تتم كلام شيخ الاسلام، لكن مجرد الانتساب الى الأشعري بدعة، الانتساب الى الأشعري كنت جماعة اسمها الأشعرة بدعة، لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة، ويفتح بذلك أبواب شر. ويفتح بذلك أبواب شر شيخ الإسلام نقل هذا بعد النقل عن يحيى بن عمار. يعني شيخ الإسلام شوفوا، يبقى المسألة الأولى قيد الأشاعرة بماذا؟ الذين على مذهب أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبانة. الأمر الثاني أنه إن كنت على ما كان عليه أبو الحسن في كتاب الإبانة فلا ينبغي أن تنتسب إلى الأشعري، فمن انتسب إلى الأشعري فإن انتسابه بدعة، إذ ليس الأشعري مذهب، فإن الانتساب إذاك بدعة. ليه؟ لأنه يوقع الخلط واللبس، وهذا فعلا الآن هؤلاء معتزلة وكلابية وفلاسفة وصوفية، ومع ذلك يدخلون تحت مذهب الأشعري، فهذا الانتساب بدعة. يبقى هل في هذا يا اخوان دليل على أن الأشعار هم أهل السنة؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ذكر ذكر بقى ابن تيمية، اسمع بقى الضربة القاسمة الثالثة، أن ابن تيمية ذكر هذا بعد نقلي عن يحيى بن عمار الذي قال، قال إيه يحيى بن عمار رحمه الله؟ المعتزلة الجهمية الذكور، المعتزلة الجهمية الذكور، والأشعرية الجهمية الإناث. ومرادهم، ومرادهم من الأشعرية الإناث، من هم الأشعرية الإناث؟ ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات ماذا؟ الخبرية، اللي هي مثل ماذا يا اخواني؟ ها؟ مثل الوجه واليدين والأصابع. يبقى هؤلاء فقط في مسألة نفي الصفات الخبرية صاروا الجهمية الإناث. إذن الجهمية على قسمين، ذكور وإناث، المعتزلة هم الذكور والأشعرية هم ماذا؟ الإناث. فكيف يكون الأشاعرة أهل سنة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ينبه ولا يقال محمد حسان يبيع المنهج بلا دراهم معدودة؟ لابد أن ينبه، رد من رد وسخط من سخط. يقول تتكلمون في العلماء، سبحان الله، علماء، هؤلاء علماء، هؤلاء علماء، إنما نتكلم في أهل البدع، أما علماء السنة فمن تكلم فيهم طاعنا طاعنا فهذا ضال، ومن تكلم في بعض أخطائهم فهذا من أهل السنة، بل على هذا رب ماذا؟ رب الأئمة، على هذا رب الأئمة. ففرق بين أن نتكلم في عالم السنة من جهة خطأ، وبين أن نتكلم في عالم السنة من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ من جهة تضليل، من جهة تبديع. حتى لو قال قولا يخالف في أهل السنة، إذا كان قد خفي عليه الحق في ذلك، إذا كان قد خفي عليه الحق في ذلك، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وعلى هذا رب العلماء، رب العلماء، وقرر العلماء من لدن الصحابة إلى يومك هذا إلى آخر الزمان، وأهل السنة الجماعة يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد، والعالم يفرح إذا نبه على خطأ الله بالدليل. قد مر معنا كلام العلامة عبيد الجابري قبل هذه المسألة في مسألة نقص الإيمان، قال الشيخ بالحرف الواحد: هذه المسألة تفطنوا لها، يقول الشيخ بديانة، تفطنوا لها وأهمية، لأن المسألة التي يقول فيها الشيخ تفطنوا يعني مسألة مهمة. يقول: هذا خلاف ما قرره أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص، لكن لم يقولوا لم يبق منه شيء. شيخ الشيخ عبيد هنا يعلق على كلام مين؟ يعلق على كلام الشيخ ابن باز؟ لا، يعلق عن نقل الحميدي عن أحد أئمة الدنيا سفيان بن عيينة الذي يقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء. يعلق شيخ عبيد، ما هو ليس يعلق على شيخ، لأن بعض الناس إذا سمع التعليق على بعض المشايخ يقول هذا طعن وهذا تبديع وهذا سوء أدب. لا، فيفرق بين أهل البدع نعم، ومن يحذر منهم نعم، وبين أخطاء تقع من أهل السنة. فالشيخ يقول هذا خلاف ما قرر أهل السنة الذي هو عبارة ينقص حتى لا يبقى منه شيء. يقول لأن أهل السنة والجماعة قرروا أن الإيمان يزيد وينقص، لكن لم يقولوا لن يبقى منه شيء. ثم يعلل إذا نسب إلى السلف أنهم لا يقولون ذلك، هذا أولا. الأمر الثاني تعليله لهذا، لأنه إذا لم يبق من الإيمان شيء كان المرء كافرا، فلا بد أن يبقى معه من الإيمان ما يدخل به الجنة، فإذا لم يبق منه شيء كان كافرا، أي لم يكن من أهل الجنة. وظن الشيخ حفظه الله تعالى أنه إذا قال أهل السنة والجماعة ينقص حتى لا يبقى منه شيء، أنه يبقى على الإيمان، يبقى على الإيمان مع عدم وجود شيء من الإيمان. هذا الذي فهمه الشيخ حفظه الله تعالى من هذه العبارة. ولهذا قال ماذا؟ فكيف يوجه كلام سفيان هذا؟ له عندنا توجيهان. الأول لعله قال ذلك تحذيرا أو زجرا عن المعاصي التي تنقص الإيمان. الثاني التحذير مما يوجب الردة، لأن من وقع في الردة ذهب إيمان. وأيضا نقول كلام الشيخ عبيد هنا الجابري حفظه الله ووفقه، ونحن نشرح كتابه هنا، كلامه رحمه الله تعالى مع أننا نقرر بأنه من أهل السنة والجماعة ومن علماء المسلمين الذين نفع الله بهم، كلامه مردود عليه بأمور. الأمر الأول قول الشيخ بأن هذا خلاف ما قرره أهل السنة، فإنهم لم يقولوا لم يبقوا من شيء، مردود بالمنقول عن أهل السنة، فقد نقل عن أهل السنة والجماعة هذا اللفظ أولا كما نقله الحميدي هنا رحمه الله تعالى عن سفيان بن عيينة، وقد أقر هذا النقل جماعات من أهل العلم، منهم اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة، ومنهم ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبان، فقد نقلوا عن الحمدي نفس النقل إقرارا، بل وقد ذكره ابن الأعربي في معجمه عن سفيان من غير طريق الحميدي. هذا في النقل عن سفيان فقط، اعتمده اللالكائي واعتمده ابن بطة واعتمده ابن الأعربي ولا أئمة السنة. وأيضا نقل هذا القول نصا عن غير الحميدي عن سفيان، فقد ورد عن الأوزاعي، ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة بسندي عن عقبة بن علقمة قال سألت الأوزاعي عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم، حتى يكون كالجبال، يزيد حتى يكون كالجبال. قلت فينقص؟ قال نعم، حتى لا يبقى منه شيء. يبقى دي عبارة الأوزاعي، حتى لا يبقى منه شيء. سئل العباس، يعني العباس بن الوليد البيروني، وهذا أحد رجال هذا الإسناد عن الأوزاعي، فسئل العباس ابن الوليد أتقول ما يقول الأوزاعي؟ قال نعم، نعم يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. أيضا إسحاق بن منصور الكوسج رحمه الله تعالى ذكر في مسائله عن إسحاق بن راهوية والإمام أحمد، فمن ضمن المسائل التي نقلها قال إسحاق الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال الكوسج وأنا أقول بهذا، وأنا أقول بهذا. إذن هذا المنقول، فإذا عن غير واحد من أهل السنة والجماعة نقل هذا القول، بل ذكر البغبائي في شرح السنة، وقد مر معنا شرح السنة البربهاري ذكر هذا نصا، فقال رحمه الله تعالى
والإيمان قول وعمل، وعمل وقول ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. أبعد هذا القول نقول بأن السلف لم يرد عنه ماذا؟ والشيخ قال تفطنوا، لأن هذا الذي ظهر للشيخ. من أين قال الشيخ هذا الكلام؟ قال معللا ذلك لأنه إذا لم يبق من الإيمان شيء كان المرء كافرا. نقول وبهذا يتفق مع أهل السنة القائلين بأنه ينقص حتى يبقى من شيء في المعنى، لكن ليس يقصد أهل السنة والجماعة أنه يبقى معه إيمان ولو نقص حتى لا يبقى منه شيء، ما قال أهل السنة ذلك، وإنما قالوا ينقص حتى لا يبقى منه شيء، إشارة إلى أن النقص الإيمان على جهتين. الجهة الأولى ينقص حتى يبقى منه أدنى أدنى أدنى، كما جاء في حديث أنس حديث الشفاعة وهو مروي في الصحيحين، وفيه انطلق فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. وهذا النقص إنما يكون بالمعاصي، نقص هذا إنما يكون بماذا؟ بالمعاصي، فينقص حتى لا يبقى منه أدنى أدنى أدنى، من كان إلى حتى يبقى فيه أدنى أدنى أدنى، فيكون هذا النقص هو أدنى 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 إذا كان النقص بالمعاصي. والثاني النقص إذا كان بكفر بمكفر فإنه لا يبقى من الإيمان شيء. وهذا الذي قاله الشيخ في ماذا؟ في المعنى الثاني التحذير ما يوجب رده، لأن موقع في الرده ذهب إيمان. فتعليل الشيخ هنا يتفق مع أهل السنة والجماعة أن النقص إذا كان بالردة إذا كان بالكفر ما بقي منه شيء، وهذا الذي قصده أهل السنة والجماعة. ولهذا نقول بأن التنبيه على كلام الشيخ هنا إنما هو في ماذا؟ في عدم نسبة هذا القول لأهل السنة والجماعة، وأنه خلاف ما قراه للسنة. لا، أهل السنة والجماعة يقول ينقص يزيد وينقص، ويقولون وينقص حتى لا يبقى منه إيه؟ حتى لا يبقى منه شيء. إذا كان النقص بالمعاصي فيبقى منه شيء، وإذا كان النقص بالكفر والردة وغير ذلك فلا يبقى منه شيء. وقد نقلنا لكم عن كلام السلفي ما نقلنا، وعليه فإنه مهما نبل الرجل وعظم قدره فإنه يؤخذ من قوله ويرد. طيب، يبقى إذن حقيقة قول الأشعر في بحث الرؤية هو ماذا يا إخوان؟ هو حقيقة قول المعتزلة، لكن كما صرح بذلك حذاقهم فقالوا نحن نوافق هؤلاء في ماذا؟ في الباطن، قال شيخ الإسلام. ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية وقالوا قولنا قول المعتزلة في الباطن، لأن المعتزلة ما ينكرون علينا ما نقول من مسألة الإيه؟ الانكشاف. طيب، حينما نقول بأن الأشاعرة يقولون بالرؤية ويثبتون الرؤية وأنها ممكنة لكن تكون إلى غير جهة، تارة يقولون بالأبصار، هذا قال بعضهم قد ذكر جاء هذا في الجوهرة، ومنه أنه ينظر في الأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. ها؟ قالوا ينظر في الأبصار لكن بلا كيف وانحصار. هو في الشرح، هو في الشرح إلا اللقاني في الشرح بيّن معنى بلا كيف، فقال بلا جسمية ولا جهة. إذن الذين يرون، انتبهوا، لأن ممكن واحد يأتيك أشعري فيقول نحن نثبت الرؤية بالبصر، فتقول يبقى أنت لست بأشعري تثبت الرؤية بالبصر، يقول نعم، فتظن بذلك أنك ماذا؟ أنهم وافقوك. ولهذا يا أخواني أقول بكل صراحة من خلال سبر أهل البدع في عصرنا من آكد ما ينبغي أن نعنى بأقوالهم وفحص الأقوال طائفتان. الطائفة الأولى أدعياء السلفية الذين يتشبهون بهم وليسوا منهم، فحقائق أقوالهم أقوال أهل البدع وظاهر أقوالهم موافقة أهل السنة، من أمثال من نسميهم دائما. ولهذا لماذا نذكرهم كثيرا يا أخوان؟ لأن المقتضي لذلك من أعظم ما يكون وجودا. الطائفة الثانية من فرق أهل البدع الأشاعرة. الأشاعرة يا أخواني عندهم أقوال متضاربة ومتعددة، ولهذا قد تنسب القول للأشاعرة فيأتيك واحد أخبر بهم فيقول لا الأشاعرة يصرحون بهذا، نحن نثبت العلو وأنتم تكذبون علي. لكن أي علو تثبتون؟ نحن نثبت الرؤية لكنكم تكذبون عليها. نقول رؤية بالأبصار، يقول رؤية بالأبصار. تقول خلاص إذن أنتم وافقتم في هذا. لا يا أخوان، رؤية بالأبصار لكن إلى غير جهة، رؤية بالأبصار لكن إلى غير جهة. ولهذا اللقاني نفسه صرح بهذا فقال لا كيف أي بلا جسمية ولا جهة، ذكرها في هداية المريد. البيجوري له رأي يقول والرؤية قوة يجعلها الله في خلقه، اللي هي بقى الانكشاف بخلق قدرة في العين، ده الانكشاف، معنى الانكشاف عنده. فهي قوة يجعلها الله في خلقه لا يشترط فيها مقابلة المرئي ولا كونه في جهة ولا حيز ولا غير ذلك، يعني إلى غير ماذا؟ إلى غير جهة، كذلك إلى غير جهة. وعليه فحقيقة مذهب الأشاعرة هو ماذا يا إخوان؟ هو نفس المذهب الذي عليه المعتزلة في حقيقته. طيب من الفوائد أيضا التي نهتم بها مبحث الرؤية، ما مصدر الخلاف فيه بين أهل السنة والفرق، أو ما مصدر ومنزع القول عند الجهمية في هذا وعند من أنكر الرؤية بالأبصار إلى الله عز وجل في جهة العلو، ما منزعهم في هذا يا أخوان؟ منزعهم نفي العلو، نفي العلو، نفي صفة العلو. مر معنا الذين قالوا بأن القرآن مخلوق معتمدهم على ذلك، منزعهم في ماذا؟ صفة الكلام، هو ينفي صفة الكلام، فكيف ينفي صفة الكلام ثم يقول بأن القرآن مخلوق؟ هذا ما يمكن أبدا، أن القرآن كلام الله هذا ما يمكن، لابد أن يكون القرآن مخلوق كما أن صفة الكلام مخلوق. صفة العلو ترتب عليها إنكار هؤلاء لصفة الاستواء، صفة النزول، صفة الكلام في صفة المعية، الكلام في الرؤية، كلها مباحث مرتبطة بماذا؟ بمسألة العلو لله عز وجل. فإنهم ينفون العلو لله عز وجل بذاته، ومن هنا ترتب على ذلك الخوض في هذه المسائل كمسألة النزول ومسألة الرؤية وغير ذلك. مسألة الرؤية من المسائل الكبار، قال شيخ الإسلام رحمه الله، قل هذا القول، اكتب هذا القول، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة الرؤية كانت هي أكبر المسائل، هي أكبر المسائل الفارقة، هي أكبر المسائل الفارقة بين أهل السنة المثبتة، بين أهل السنة المثبتة وبين الجهمية، وبين الجهمية، حتى كان علماء الحديث والسنة يصنفون الكتب في الإثبات ويقولون كتاب الرؤية والرد على الجهمية وغير ذلك، وقد صنف في ذلك الآجري وصرف في ذلك الدارقطني، العلماء صنفوا في هذا والحمد لله. ولهذا يقول أحمد رحمه الله تعالى: من أنكر الرؤية فهو جهمي معطل. من أنكر الرؤية فهو ماذا يا إخوان؟ فهو جهمي معطل. ولهذا أهل السنة والجماعة قد صرحوا بماذا؟ بكفر من أنكر الرؤية، كفر من أنكر الرؤية. لكن طبعا سقط الحكم على المعين يحتاج توفر شروط وانتفاء الموانع. قال الأجري رحمه الله، يبقى عندنا أين نجد التصريح؟ سؤال: أين نجد التصريح بأن من عطل الرؤية أو من أنكر رؤية فهو جهمي معطل؟ كلام أحمد وغير من السنة. طيب سؤال: أين نجد أن منهج الأشاعرة في حقته منهج المعتزلة؟ كلام من قدمنا لكم من العلماء. طيب أين نجد التصريح بكفر من أنكر الرؤيا ورد الأخبار؟ الجواب: قال الأجري رحمه الله تعالى: من رد هذه الأخبار فقد كفر، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك، هذا بقى اللي هو إسقاط الحكم على المعين، فإن كان ممن لم يبلغ العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، العذر بالجهل حتى لو في المسائل الكبار، كما يعرف من لم تبلغه إيه؟ شرائع الإسلام. قد يقول المانع من العذر بالجهل في الشرك، هذا أصلا أعظم شعائر الإسلام اللي هو الشرك، وهل يكون موحدا إلا بيشتري بهذا؟ نقول الكلام في المفردة، هل هذه داخلة في الشرك أم لا؟ لا أصل الشرك، فإنه لا يكون مسلما إلا بماذا؟ إلا باجتناب أصل الشرك في هذا. نعم. قال شيخ الإسلام: فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر، يقول الذين يعذرون بالجهل في مسائل الشرك: هذا في هذه المسائل نتفق معكم فيه، إنما الشرك لا. نقول سبحان الله، ليه؟ هذا أظهر ما يكون، وأليس أظهر ما يكون أن الله يتكلم، أن الله يسمع، أن الله يبصر؟ أليس أظهر ما يكون في كتاب ربنا عز وجل أن الله يحب، أن الله يكره، أن الله يبغض؟ أليس أظهر ما يكون أن الله يرى في الآخرة؟ فإن عللتم بالظهور لزمكم إلغاء العذر في هذه المسائل. لكن أتي هؤلاء من قبل شيء، أنهم لم يفرقوا بين الشرك الذي ينتقل به من الشرك إلى الإسلام وبين المفردات المتعلقة بالشرك التي قد يخفى عليه أن هذه عبادة، وأن صرفها لغير الله عز وجل من الشرك يخفى عليه هذا، فيفعلها متقربا بإلى الله، يظنها حسنة وليس سيئة، وليس الأصل. هذا ما قاله الأئمة رحمهم الله تعالى فيما تعلق بماذا؟ بالرؤية، وهي من الأصول. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هي من الأصول، هي من الأصول مبحث رؤية، من الأصول التي يشتد كثير من السلف والأئمة على من خالف فيها، على من خالف فيها. يبقى إذن خلاصة يا أخواني مذاهب الناس في الرؤية ترجع إلى مذهبين. المذهب الأول المذهب اللي يقول باستحالتها وأنها لا تكون أبدا، وهو هذا مذهب المعتزلة. المذهب الثاني مذهب من يرون بها، من يرون إثباتها وإمكانها، وهؤلاء على قسمين: أهل السنة يرون الإثبات والإمكانية، يعني يرون الوقوع والإمكانية، أما الإمكانية فبالعقل، وأما الوقوع فبالشرع، يعني لولا ورود الشرع بنص الرؤية ونصوص الرؤية ما قلنا به. ولهذا يقول ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى: ويثبت إمكانها بالعقل ووقوعها بماذا؟ بالشرع. ويثبت وقوعها بالشرع. وأهل السنة يقولون بإمكانها ووقوعها نظر الأدلة على حقيقتها، على حقيقتها، وهي ماذا؟ وهي أنه تكون بالرؤية البصرية بالعيان نظر الأدلة الكثيرة في القرآن. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يرون هذا. والأشاعرة يرون هذا المذهب الثاني، وهو من يرى إثباتها وإمكانها ولكن إلى غير جهة، سواء منهم من صرح بالأبصار ومنهم من صرح بماذا؟ بالانكشاف. الوباء قوة يخلقها الله سبحانه وتعالى بالعين. وكل هذا كلام باطل. أهل السنة والجماعة أثبتوا في ذلك ما أثبتوه، وللأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر، التي بلغت حد التواتر. وقد صرح بتواتر أحاديث رؤية جماعات من أهل العلم. قال الحافظ في الفتح: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على 20. تابعوا يا أخوانا، من أجل هذا بنقول إيه؟ ابن حجر وغيره ليسوا على مذهب الأشاعرة، حذو القدة بالقدة بأصولهم وكذا، ولهذا يثبتون ما ينفي الأشاعرة في مسائل، وإن وافقوهم في مسائل. مر معنا يمكن أمس أو أسبوع الماضي في آخره تصريح ابن حجر أيضا، كان في مبحث إيه بخلاف مذهب الأشاعرة، كان مبحث الكلام تقريبا، كان في مبحث الكلام نقر الشيخ عبد العزيز الرشيد عنه ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا مبحث الرؤية. يقول: فزادت على 20 جمع طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فزادت على 20، وتتبعها ابن القيم في حاد الأرواح فبلغت 30، وأكثرها جياد. وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح. وممن نقل تواتر هذه الحديث إلى أجري رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، ابن أبي العز حنفي، جماعات من أهل العلم نقلوا الإجماع أن هذه الحديث بلغت حد ماذا؟ حد التواتر، بلغت حد التواتر. طيب المعتزلة لما قالوا بالاستحالة اعتمدوا على ماذا يا إخوان؟ كما قلنا كل ضلال له معتمد، سواء كان مقبولا أو غير مقبول، وطبعا هو بيبقى غير مقبول. فهؤلاء لا نص يصح في مذهبون إليه، ولا عقل ونظر مستقيم يصح عندهم، فلا عقل ولا نظر عند أهل البدع، لا عقل ولا نظر. حملوا الرؤية على العلم، الرؤية العلمية، فجاءوا لهذه النصوص كيف يردونها؟ قال: المراد بذلك الرؤية العلمية. يبقى سترون ستعلمون. ومن العجمة أتي هؤلاء، من العجمة، إذ الرؤية العلمية ما كانت فيها رأى متعدية إلى مفعولين، متعدية إلى مفعولين، والنصوص فيها تعد الرؤية إلى مفعول واحد. إذن هي الرؤية البصرية، إنكم سترون ربكم، هل تعدت إلى ماذا؟ مفعول ولا اثنين؟ مفعول واحد. والرؤية العلمية لابد تعد المفعولين فيرد عليهم بذلك. من الشبهات بقى التي قد تشكل عليك فعلا، وده دايما نذكره في مبحث الرؤية يا اخوان، ده لك انت بقى، دي هدية لك انت، لانه يأتيك واحد اللي هو على مذهب مين، مذهب مين يا طورة، مذهب مين؟ الملفقة، اللي هم ادعاء السلفية، ادعاء السلفية الملفقة، دايما هم كده ادعاء السلفية الملفقة، الذين يقولون بان السلف اختلفوا في العقيدة، يريدون عليك شبهة دائما يكررها، والتكرار مهم جدا. أرسل لي أحد إخواني منكم يعني رسالة في الصباح قبل درس سمعتها، شرح صدر جدا، وقلت دائما فعلا 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 التكرار مهم يا إخواني. بكل صراحة دعونا نتصارح، كثير من مسائلكم سماع، كثير من تكراراتكم سماع، كثير من كلامكم مع مبتدع يقفز لك في قطار، في سيارة، على السطح، في العمرة، وانت في الحرم، اللي هي المبتدعة أصحاب الطوارئ، مش بقى أنا سأناظرك ليلا، لا، الرد عليه من السماء. أحد إخوانكم خرج من المسجد فلقيه رجل، الرجل ده معروف بعداء للإخوة، فقال له تعالى شيخ ايه رأيك في فلان من الاخوة يعني؟ قال والله انا ما اعرفش يعني الاخ، انا هو بيروح درس السبت فقط وانا ما عارفوش يعني، ما ليس لي خبر به. قال طيب تقول انت في قرآن الفجر والقرآن الجمعة؟ فالاخ قال له اقول فيها باننا نرجع الى السلف، فان كان السلف فعلوها نفعلها، ما فعلوا نتركه، والسلف لم يرد عنهم ذلك. قال طيب احنا لو اعتمدنا القاعدة ديت، السلف ما كان عندهم لا ميكروفونات ولا كذا. فالاخ قال فرق بين عادة وشيء لا تعلق له بالشر وبين البدعة الشرعية، كما ذكر الشاطبي. قالوا الشاطبي ذكر ايه؟ كما ذكر الشاطبي في حد البدعة. قالوا ذكر ايه الشاطبي؟ قال له البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، وذكر الله تعريف الشرعية. قال طيب خلي بالك، طيب انت تقول في المجاز، هو هذا مدرس سوء، قال تقول في المجاز؟ قال اقول ما في مجاز، اللغة العربية ما في مجاز. قال كيف ما في مجاز؟ قال نرجع الى مفهوم المجاز. قال وما مفهوم المجاز؟ قال مفهوم المجاز ما صح نفيه، فلو اعتمدنا هذا يبقى صح نفي كثير من القرآن. قال طيب ماذا تقول في النصوص الكثيرة؟ واسأل قرية. قال له دي مقتضى اللغة، دلالة الإقضاء في ذلك. اسأل قرية أقبل الأسد، ده مقتضى اللغة، مقتضى الايه؟ اللغة. فده طاغوت. قال بس هذا تشدد وانتم تغلقوا. قال طيب نرجع لمفهوم التشدد. ايه التشدد؟ قال قول لي ايه مفهوم التشدد. قال مجاوزة الحد المشروع. قال طيب انا ابدو عطلتك بقى كتير، سلام عليكم. فيقول جزاك الله خيرا يا شيخنا، كل هذه الأشياء إنما سمعناها سماعا. والله حمدت الله يا أخواني أن هذه المسائل، شوف المعنى، الأصل، الضابط، ما قاله السلف. المجاز ده قد لا يكون حصل فيه قراءة بتوسع أو القراءة من أصله، لكن ما صح نافي ودلة الاقتضاء والرد على هذه كلها سماع في سماع في سماع في سماع. وأنا قد أرى في أعين البعض أحيانا تلك المسألة ذكرتها السبت الماضي أو السبت اللي قبل الشيخ مررها، وتغفل أن هذا من باب التأكيد الذي به ستتكلم كلام المتخصص، ومن باب التأسيس لرجل أتى جديدا، وثالثا من باب الداعي في الكتاب الذي تشرحه. مبحث الرؤية تكلمنا فيه كم مرة؟ إن كنا شرحنا 1000 كتاب في العقيدة يبقى تكلمنا فيه 1000 مرة، صح؟ طب على ما نتكلم اليوم؟ ثم الأصول الكبار لابد فيها من التكرار، لأنها أصل الخصومة دائما، أصل الخصومة دائما في هذه الأصول الكبار. ومن أجل هذا أرسل الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، وما نتنزل إلا بأمر ربك. النبي لما قال لجبريل ما منعك أن تأتينا كما كنت تأتينا قال فنزل وما نتنزل إلا بأمر ربك. سأل عن ماذا يا أخوان؟ عن ماذا؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان، الساعة بأمارتها، كبار. فلهذا نقول جل التقعيدات والتأصيلات والمعاني الحمد لله اللي عند كثير من أهل السنة اليوم من إخواننا إنما هي بالتكرار، والحمد لله لا التكرار الممل ولا التكرار الذي فيه تعسف ولا التكرار بدون داعي. أنا أريد موضعا واحدا أتى في تكرار مسألة أو شيء بلا داعي. إنما الاستدلال، ودي قاعدة، الاستدلال على الحق بكل دليل أمكنك الاستدلال به منهج القرآن والسنة وسلف الأمة. أنت لما أنا عارف إن ما بحفظش شيء. الاستدلال على الحق بكل دليل أمكنك الاستدلال به، بكل دليل وعدم الاقتصار على بعضه، منهج القرآن والسنة وسلف الأمة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، أليس إبراهيم موقن عليه الصلاة والسلام بأن الله يحيي الموتى؟ بلى، حتى قال النبي ينفي شكا أنا أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت، ولكنه طلب دليلا عينيا، أرني مش أعلمني. لم يقل إبراهيم رب أعلمني هل تحيي الموتى، إنما رب أرني. السبب الثاني أن تعدد الأدلة استيعاب للشبه، ولأنك قد تعرض المسألة بدليل واحد فلا يقتنع به الخصم، فلربما تعرض 10 أدلة إن قدحت المسألة عنده في الدليل 10، وانت تظن هذا من باب اللي تحصيل حاصل، الدليل 10 هو الذي انقدحت دي المسألة في قلبه. والناس يتفاوتون، فهذا ينقدح الحق في قلبي بهذا الدليل، والآخر ينقدح الحق في قلبي بهذا الدليل. ولهذا بعض الناس وانتوا بتكلموا الحزبين او البدع يقول لك بس طب، ولهذا ما تقولوا مثلا ايه رايك اجيك بنقل عن الاشعري في مبحث الرؤيه، مبحث الرؤيه الاشعري مش انت اشعري طب لو جبناك نقل عن الاشعري هات، فان جئت له بنقل هذه قد يستجيب. انما ابن تيميه الوهابي، مع انه قبل عبد الوهاب بس يبقى وهابي، من هو قبل ابن عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب ابن تيمية؟ لا خلاص. ما ولهذا اذا امكنك ان تستدل باقوال هؤلاء في هذا الباب وعليه اقام شيخ الاسلام منهجه في التصنيف في الحموي. ولهذا اشكل على بعضكم كيف ينقل شيخ الاسلام عن اشاعره وعن هؤلاء. شيخ الاسلام له منهج في الحموي فاتى بالتقريرات التي وافقوا فيها للسنه اتى بالتقريرات فقصده الالزام تقرير من تنتمون اليه وتردون قوله. فلهذا وسع الدائره عن اهل السنه والجماعه. ده منهجه ودي طريق في الاستدلال. واضح يا اخواني؟ دي طريقه في الاستدلال. اعود الى سبب التوسع في شبه لكم. اثر مجاهد انا بعتبر بحق فعلا مشكله في تفسير قول الله وجون يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وجاء عنه رحمه الله تعالى انه قال بانها منتظره للثواب. تنتظر الثواب. طيب تنتظر الثواب ده هو عين ما رد به المبتدع لما قالوا بانه قول الله عز وجل وجون يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قالوا منتظره وليست ناظره بالعين. فما الجواب على اثر مجاهد؟ ابتداء نقول الجواب ابتداء نقول نفرق بين مبحث الرؤية ومعتقد مجاهد فيه ومبحث التفسير لدليل من الأدلة. فالمعتقد شيء وتفسير نص شيء آخر. ده ابتداء. ثانيا فرق بين التفسير بالمفردة والذي يكون من باب التنوع وبين التفسير بما ينفي ما عداه. ان الجزم بين هذا هو معنى كذا وينفي معه ده او يفسر بمفردة من مفردات. وثيابك فطاهر. انتم قرأتم من شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال طاهر اعمالك من الشرك. نرجع لتفاسير السلف نجدها متعددة. طاهر عملك الصالح. طاهر عملك من الشرك. طاهر ثيابك من النجاسة. طاهر طاهر. هذا التفسير بالمفردة وبين نفي ما عداه وهو ما يسميه العلماء التضمن. ما يسميه العلماء يا اخوان التضمن اللزوم. يعني 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 ان هذه المفردة تتعدد المفردات ولكن من لازم هذا ذاك وهذا يتضمن ذاك. الصراط المستقيم الإسلام، الصراط المستقيم القرآن، الصراط المستقيم أبو بكر وعمر، الصراط المستقيم وكل معنى يتضمن الآخر. ده القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة نفرق بين ما يخطئ فيه المفسر وإن كان من التابعين وبين ما يدل على نسبة المعتقد إليه. هذا في التفسير. هذا في التفسير ما قد يخطئ فيه وبين نسبة المعتقد إليه أو ذكر قول للسلف أو خلي دي قاعدة كده بينما قد يخطئ فيه، فقد يخطئ ولكن ما بالتنوع، ومع ذلك لا أنسب إليه معتقدا بمجرد الخطأ. فلو افترضنا أن مجاهدا قد أخطأ في هذا فلا يعني ماذا؟ أن ننسب المعتقد إليه. يبقى عندنا القاعدة الأولى ما هي؟ ها؟ التفريق بين المعتقد مجاهد وبين تفسير الماضي. الثاني ماذا؟ التفسير بالمفردة التي لا تتناقض مع مفردة الأخرى، بل تكون من مقتضاها ولازمها ولا تكون منافية. تفسير مجاهد، حط دليل بقى خاص على القاعدة الثانية، تفسير مجاهد تنتظر الثواب. سؤال بقى مهم جدا، هل تفسير مجاهد بتنتظر الثواب يخالف تفسير السلف إلى ربها ناظرة؟ يعني ترى الله عز وجل؟ ولا نقول هذا من لازمه؟ الجواب هذا من لازمه. ما الدليل؟ الدليل أجاب، قال القصاب هذا نقل ماتع، قال القصاب: ومن قال إنها منتظرة تنتظر الثواب، منتظرة تنتظر الثواب، فليس بخلاف لما دل عليه القرآن، فليس بخلاف لما دل عليه القرآن، يعني من النظر إلى وجه الله عز وجل، إذ لا ثواب، إذ لا ثواب أجل من انتظار رؤية الله سبحانه وتعالى. يبقى منتظر الثواب الذي أجله رؤية الله، يبقى هذا يتضمن هذا ولا ينافيه؟ يتضمن ولا ينافيه؟ يتضمن. إذن هذا يتضمن. القاعدة اللي احنا قلناها بعدها اللي هي ان الخطأ حتى لو افترضنا انه خطأ اخطأ فلا ينسب اليه في ذلك اعتقاد. طيب الامر الذي بعد ذلك، لا يلزم من موافقة السلفي في لفظة يلزم الموافقة السلفي في لفظة عليها أو قالها أهل البدع، نسبة مذهب أهل البدع إليه، مذهب أهل البدع إليه، وذلك لأن الذين قالوا منتظرة الثواب قالوها ليه؟ نفيا للرؤية، يبقى عندهم أصل إن الرؤية مستحيلة، ففسروا ناظرة إلى أن منتظرة نافي للرؤية. وأما مجاهد فلم يتبعهم في أصله، إنما فسرها من جهة لغة فقط. ونظيره بالمرة لمجاهد تفسير الوزن بالعدل، نفس الكلام هناك يقال هنا، نفس الكلام هناك يقال هنا، على تفسير المفردة من جهة لغة لا يلزم من هذا الاعتقاد. فلا يلزم من هذا أن مجاهدا يرد أو يخالف أهل السنة في مبحث الميزان، وأنه ليس هناك ميزان حقيقي، ولا مبحث الرؤية وأن الله يرى حقيقة، لا. فلا يلزم من الموافقة ماذا؟ الأصل. طيب ممكن تعطينا بقى شيخ بالمرة كده جزاك الله خير فرق بين كلمة وافق قوله قول كذا وليس منهم وردك على هذا، وبعدين الآن ما بترجع على المجاهد تقول وافق قولهم كذا؟ الفارق حينما يوافق العالم كلمة المبتدعة الخاصة بهم واحد، والمنفية عند أهل العلم اثنان. نقول وافق قوله كذا وليس مبتدع ولكن ترد، بينما حينما يوافق من غير أصله أصل مبتدع ولم يردوا أهل السنة فلا يقال وافق وليس بمبتدع فترد ذلك ردا شديدا. يعني الآن احنا نقول ننفي لا نثبت العلو، كلمة العلو لأن المعتزلة بيثبت العلو، الرؤية لأن أقصد لأن شعر يثبت العلو، نقول لا نعبر بالرؤية نرى الله لأن الأشاعرة يقول نرى الله، الرد الذي بعد ذلك أنه قد ورد عن مجاهد آثار فيها التصريح برؤية الله عز وجل، فقد جاء في مسند إسحاق بن راهوية أن رجلا قال لمجاهد إن أناسا يقولون إنه يرى، يعني الله، إن أناسا يقول إنه يرى، فقال ألا سمع إلى قول الله، ألا سمع إلى قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول ناظرة من السرور إلى ربها ناظرة، ناظرة من السرور إلى ربها ناظرة. وأيضا نقل الإجماع في مسألتي الرؤية والميزان، وجاء التصريح بذكر مجاهد في بعض هذه الآثار، ولم ينقل أن مجاهدا خالف في المسألتين أو في إحداهم، مما يدل على أن المستقر عند أهل السنة والجماعة أن تفسير مجاهد لا يقتضي نسبة المعتقد إليه. وأخيرا جوابنا العام المحكم، لو افترضنا أن مجاهدا صح عنه هذا الاعتقاد بتأويل ولم يوافق أصول البدع، نرد قوله واحد، ولا نبدعه اثنان، ولا نعتبر قوله خلافا في المسألة ثلاثة. طب ما كنت تقول هذا من أول الشيخ وخلاص، ده يصلح معك، هذا يصلح معك، أنت الأخ المستسلم العارف أن أقوال الرجال معروض على الكتاب والسنة وكذا، لكن ما يصلح في المناقشة، إنما الأوجه السابقة أوجه المناقشة، أوجه المناقشة، إنما الوجه الآخر هذا لا يستجيب لك في أحد إلا من كان على منهاجك، كل يؤخذ من قوله ويرد وكذا، زي شبهة الحسين، كل يؤخذ من قوله ويرد، هذا يكفي لك أنت، هذا يكفي عندك أنت، إنما عند المناقشة ما يكفي، لابد من ذكر هذه الأمور. يبقى إذن أثر مجاهد برمته لا يصلح من جهة باء، من جهة أن هذا في باب تفسير وليس باب اعتقاد، من جهة الورود عن مجاهد بخلاف ذلك بإثبات الرؤية، من جهة ورود الإجماع عن السلف في هذا، من جهة ودي مهمة بقى جدا دخول المعنى الذي قاله مجاهد بالتضمن ضمن قول السلف إلى ربها ناظرة بالعين، لأن هذا أعظم الثواب، منتظرة الثواب الذي هو أعظم ماذا؟ أعظم رؤية ربي سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ أنه رواية مين؟ لا إسحاق، أصل إسحاق في مسلم إسحاق خلاص. لا هو بكثرة الأدلة هو فيها نعم لا شك أن فيها ضعف أو شيء، لكن وأثار يعني عديد. نعم نعم تنتظر الثواب ولا ترى، هذا الممنوع اللي هو نفي الرؤية الضعيف فيها، نفي الرؤية ليس تفسير منتظرا للثواب، لما الضعيف فيها نفي الرؤية. نعم هذا في الإجماع، هذا في إجماع سياق ابن كثير ذكر من ضمن الإجماع. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في النهاية في الفتن والملاحم، قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد روي عن جماعة من الصحابة تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، منهم أبو بكر الصديق وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وحذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط والحسن وقتادة والضحاك والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف رحمه الله وأكرم مثواهم أجمعين.
نعم بدل ما نقول عنهم يا إخواني بحنا بنفرق بين اعتقاد خاص الكلام بين اعتقاد وبين إيه وبين موضع في التفسير، ونستفيد من هذا قاعدة بقى أعم، قاعدة أعم وهي إذا جاء عن السلف نظير هذا فلابد أن تستحضر هذا جيدا، التفريق بين تفسير موضوع تفسير وبين نسبة اعتقاد. فلا يلزم حينما يفسر اللفظة بمفرد المفردات أنك تنسب إليه ماذا؟ الاعتقاد. نعم هذا أهم ما جاء في مبحث الرؤية، وأنه من وأنه من المسائل الكبار العظيمة التي خالف فيها السنة والجماعة أهل البدع في ذلك كما صرح شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولهذا اشتد نكير السلف جزاهم الله خيرا لا بالتكرار بالكلام ولكن التكرار بالمصنفات. كم هي المصنفات يا أخواني التي ردت على الجهمية؟ كم هي المصنفات يا أخواني التي صنفت في مسألة القرآن وأنه كلام الله حقيقة؟ كم هي المصنفات التي صنفت في الرؤية كمبحث خاص؟ كم هي المصنفات التي صنفت في الاستواء والعلو؟ كم هي المصنفات التي وهكذا؟ مصنفات عديدة وكثيرة، ما يقول هذا إلا جاهل سبحان الله، خصوصا في أزمنة الناطق بالسنة فيها أنظر من النادر. يعني تجاي في زمن البخاري لما يقول لقيت أكثر من 1000 رجل ويأخذ معتقد عن أكثر من 1000 رجل، عقيدة مثل البخاري يأخذها بالمشافاة عن أكثر من 1000 رجل، ومع ذلك ما يقال لما يا بخاري تذكر عقيدتك؟ أما كفاك الأكثر من 1000 رجل؟ فكيف بزمن لو قلت تتلقى فيه عن جماعة من الرجال يعني قليلين لا تجد إلا بصعوبة فعلا معتقد السنة الجماعة كما هو منهج السنة الجماعة حقيقة قل أن تجد من يصرح به. الحمد لله تقوم بهم حجة، نعم والحمد لله الله عز وجل أقام بهم، لكن هؤلاء إذا قستهم بالعصور الخالية تجد أنهم قلة، حتى حتى في عصرك الذي تعيش فيه. شوف مات ابن باز، مات العثيمين، مات الألباني، مات الحيدان، مات الغديان، مات غصون، مات أطرم، مات السعدي، مات حافظ حكمي، مات شوف ذيك العصور ابن حميد، مات ابن إبراهيم، مات كل هؤلاء أخواني كانوا في وقت من أوقات الشنقيطي، في وقت من أوقات كانوا جماعة واحد. ناقص هؤلاء بقي كم؟ فهل قام مقام هؤلاء مثلهم يا أخواني؟ خلاص يا أخواني، إذا كانوا 50 صاروا 10، والعشرة الآن الله أعلم من العلماء الكبار، لكن طلبة العلم يوجد من ينفع الله بهم، وهم من هم على ضرب الأكابر يسيرون ينفع الله بهم، لكن أقصد من هم في وزن العلماء الكبار، في وزن ابن إبراهيم، في وزن ابن باز، في وزن هؤلاء، يوجد أحد؟ كيف بعد ذلك؟ فالله المستعان. لهذا نعوض النقص في العدد بالزيادة بالإظهار. ممكن واحد يكون ها كالنواتي، ولكنه يحصل به إظهار وعلو وكبت وإخافة ورعب لأهل البدعة. هو واحد يكثر له قليلا ويعظم الله عز وجل حقير الشيء الصغير الذي عنده، فيحصل به البلاغ والبيان. نعم
شيخنا، يسأل بعض إخواننا يقول: هل يصح أن يقال في قول مجاهد كما قال ابن عثيمين رحمه الله أن اللفظ القرآني إذا أمكن أن يحمل على عدة معاني، وهذه المعاني غير مخالفة لبعضها يحمل عليها؟
أنا هضطر أجيبك عشان يبدو أنك أنت مسكين يا حبيبي، وهذا اللي احنا قلناه يا ابني. كلمة مفردة اللفظ يبقى له مفردات، دي لا تخالف دي، وتخالف دي، لو اختلاف التنوع ما هو ده نفس المسألة، دي نفس المسألة. نعم.
يقول: وهل يصح أن يقال أن النظر إلى الله تعالى منه الصواب فيفسر الثواب برؤية الله تعالى؟
صلاة
الصواب،
الثواب بقى يقصد يفسر إيه؟
فيفسر الثواب برؤية الله تعالى.
قلنا يا ابن هذا من اللازم. نعم اقرأ.
الصفة الثانية.
نعم. صوفية ماله؟ لا، أما الرؤية في الدنيا كما قلنا الإجماع منقول على عدمها، كما نقل ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أنه لا يرى في الدنيا، وهذا ظاهر القرآن. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا كما قال شيخ الإسلام هنا: إلا رؤية النبي صلى الله عليه، ولم يتنازعوا إلا في النبي. وإحنا حققنا هذه المسألة كثيرا وجعلنا لها عنوانا ظاهرا، وهو ذكر الخلاف في مسائل الإجماع، ولا نريد أن يتوسع هذا الأمر منا. والسؤال: تنازع الصحابة؟ الجواب: نقل الإجماع على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتنازعوا في هذه المسألة، فمنهج الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي لم يرى ربه، وما جاء عن ابن عباس رأى ربه فسر برأى بفؤاده، والمعنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر كما عند مسلم: رأيت نورا. فهل ثبت عن الصحابة خلاف في رؤية النبي؟ الجواب: لا. ومن ذكر بأن الصحابة قد اختلفوا في ذلك فهو الاختلاف اللفظي وليس الحقيقي. يعني عائشة تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم عليه الفري، وابن عباس يقول رأى رب، لفظي وليس حقيقي. هات عبارة شيخ الإسلام وإن الإجماع في هذا. فإذا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مجمع عليها، متفق عليها، الصحابة لم يختلفوا فيها. لكن جاء عن البعض بعد ذلك متأخرين من بعد هؤلاء بعد عصر الصحابة من قال بهذا القول. فهل يعد هذا خلافا؟ شبعنا من هذا صراحة صراحة. ولم أجد من ينقل خلافا ويعتبر بعد ذلك، لم أجد معه أثارة، فقط أثارة من علم في رد ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعون أو عصر من العصور. لكن إذا أردت أن أتيك بعشرات النقولات في إمكانية ذلك، أنه ممكن يقع خلاف بعد هذا من الأصوليين اللي ممكن هذا أشعري وهذا ماتريدي وهذا كذا، أجيك بكتاب كامل. فإذا أردت أن تنقل لي احذف، كما إذا أردت أن أنقل لك عشرات من الأقوال في عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة سأتيك، كما إذا أردت أن أنقل لك الأقوال على القول المجاز سأتيك، كما إذا أردت أن أنقل لك الأقوال في اختلاف العلماء في مولد النبي، احتفال بمولد النبي أتيك. استيقظوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. حكاية الأقوال وذكر الأقوال لا تثبت اختلافا معتبرا في المسألة. حكاية أقوال بعد إجماع لا تثبت خلافا في المسألة، وإن مما يرد به قول أي قائل إذا ثبت إجماع. ومتى يقال إجماع على عدم الخروج عن المذاهب الأربعة؟ إذا قابله إجماع آخر. ما هو؟ أن يكون اتفاق الأربعة، أو أن الحق محصور في الأربعة بإجماع، وبالتالي لا يصلح هذا إلا أن يكون إجماعا، فاتفاقهم إجماع، فاتفاقهم إجماع، اتفاق الأربعة إجماع، لأن الدليل الذي يتعين الأخذ به كتاب، سنة، إجماع. وإجماع معناه اتفاق علماء العصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. على حكم مسألة، فكيف إذا كان اتفاق الصحابة رضوان الله عليه؟ فهل ثبت أن اتفاق الأربعة إجماع؟ طيب أعلى من ذلك، ثبت أن اتفاق السبعة اللي هم أصغر أربعة إجماع؟ طيب هل ثبت أن اتفاق الأربعة خلفاء راشدون إجماع؟ حتى ولو حكيت أقوال ليست إجماعا، وبالتالي يكون القول بأنه لا يسع المسلم الخروج عن الأربعة قول مخالف للدليل. متى أقول هذا؟ أقول هذا إذا كان اتفاق الأربعة إجماع. والأربعة أصلا ما كانوا في عصر اجتمعوا على قول وجلسوا واجتمعوا على قول أصلا، وحتى لو حصل لما كان إجماع، فكيف نقول بعدم جواز الخروج عن مذاهب الأربعة؟ وبعض الإخوة يمكن من يومين أو ثلاثة كان قد أرسل لي كلاما للشيخ شويعر لما رددنا عليه في هذه المسألة، واليوم أرسل لي بعض إخواننا رسالة له في هذا تمذهب، وهل التمذهب واجب أو كذا، وهو ليقول بذلك. هذا موجود يا أخواني بارك الله فيكم. نعم هو يقول أنه ليس باللازم والواجب إلا في بعض حالات، لكن فرقوا بين كلام الشيخ الشويعر في مسألة المذهب وبين عدم الخروج عن المذاهب الأربعة. هذه مسألة وهذه مسألة. هو ما يلزم أنك لابد تكون تتبع مذهبا معينا أو مذهبا من أربعة لا بعينه، ما يلزم هذا. لكن الكلام في نقطة وهي عدم الخروج عن المذاهب الأربعة، وهو يدلل عليها، يدل عليه بأن هذه المذاهب عرفت أصولها وبحثت مسائلها ونظرت وكذا وكذا من الأمة بخلاف المذاهب الأخرى يوجد فيها العشرة يوجد فيها كذا، وأن كل مسألة موجودة في المذاهب هذه كل مسألة كانت سابقة ولكلام السلف وكذا دخلت في الأربعة وهي قول من هذه الأقوال ولا تخرج عنها. فدي مسألة، ومسألة أن يتقيد بمذهب أن لا يخرج عن مذهب وكذا مسألة أخرى. فرق بين المسألتين، بين مسألة التمذهب بمذهب وأنه يجب عليه أو عدم الخروج عن الأربعة. احنا تكلمنا في مسألة واحدة وهي عدم الخروج عن الأربعة، بمعنى أنا كطالب الآن أتخير من الأربعة ولا أخرج. بس من الذي قال من علمائنا هذا؟ أنني الآن يكون نظري في الفقه مثل كتاب ابن الوزير، خلاص الوزير أبو هبيرة أقصى فخلاص أنظر فيه، إجمعهم اختلفوهم أتخير فيما بينها، إجمعهم لا يسعون الخروج عن هذا، لا يسعون الخروج، إذا اتفقوا لا يسعون الخروج، وإذا اختلفوا رجحت. هو ما يمنع شيخ شعر، ما يمنع أنك أنت ترجح إذا كان عندك آلة، لكن كل هذا ضمن الأربعة. ولهذا يقول كما ذكر ابن رجب في رسالة له، مش كما ذكر السلف الأئمة العلماء، وابن رجب احنا شرحنا ساعتها من قبل ولكن إن شاء الله سنشرحها في هذا. وابن رجب لو كان يقصد هذا كلامه مردود، لو كان يقصد هذا. يبقى هل الطالب اليوم بناء على هذا القول ينظر في المذاهب الأربعة فإن اتفقوا لا يخرج، لأن هذا أعلى ما تجده في الأربعة أنهم يتفقون، أو اختلفوا وتخير من أقوالهم نظرا لأن الأقوال الأخرى لم تبحث مسائلها ولم تؤصل ولم 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 إلى آخر ذلك، تأصيل هذه المذاهب مسائل في المذاهب الأربعة، فهذا الكلام غير صحيح، وهذا الذي رددنا. وأقول لك إذا أردت نقولات كثيرة بالتقيد بالأربعة عالم خش سأتيك، أنا ما أنكر في أقوال موجودة، لكن نريد أقوالا لأهل العلم الأثبات المعروفين بالتقريرات السلفية والتحقيقات المرضية منهم الأئمة الأربعة، نريد مثل هذا. إنما قال فلان قال علان قال موردي قال قرافي قال فلان قال، لا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا التوسع في المسائل وتوسع في العرض، مثل من ينقل الخلاف في المولد النبوي، ومثل من ينقل الخلاف في مسائل كثيرة في المجاز، ينقل خلاف في المجاز فيها ثلاثة أقوال، المجاز فيها ثلاثة أقوال، يذكرون فيها ثلاثة أقوال، والقول واحد أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، ومن أورد خلافا فلينقل عن سلفنا الصالح، ما ينقل عن أشعر، ما ينقل عن معتزلة، ما ينقل، أول من قال بالمجاز الجهمية. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، حتى لا ننقل المسائل عن أصلها وعن صفتها التي ينبغي أن نلتزمها بما عليه سلفنا الصالح رحمهم الله. نفس الأقوال القول المعتمد في المذهب ده في خلاف داخل المذهب نفسه، قول المعتمد كتاب معتمد إلى غير ذلك في خلاف داخل المذهب نفسه، ولكن لو اتفق الأربعة نعتبر أعلى شيء به، لو اتفق الأربعة فهل يكون إجماعا؟ الجواب لا، ما لم يكن إجماعا فإننا نطلب إذن الدليل، فقد يكون دليل خارجهم، ينقلون كلام عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول بأنه يؤيد هذا أو أنه يرى ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله ينقلون عنه كلاما أنه يؤيد ذلك، وسبحان الله تتمة النقل كالعادة يعني، فتمة النقل تبين رحمة الله عليه. يقول شيخ الإسلام، هذه زيادة مني لمن يريد أن يبحث فإن وجد كلام من شيخ الإسلام حيث أنه من المقررين يبقى يعرف منهج شيخ الإسلام قبل أن يبحث. قال: وقول القائل لا يتقيد بأحد من هؤلاء الأئمة الأربعة إن أراد أنه لا يتقيد بها كلها بل أخالفها، لا يتقيد بها كلها بل أخالفها، فهو مخطئ في الغالب. ولذا احنا بنفرق بين اتفاق الأربعة مظنة الحق وبين أن هذا إجماع وحق لا يجب الخروج، لا يجوز الخروج عليه. يقول: فهو مخطئ في الغالب قطعا، إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة. إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة، هذا لفظ مشكل بالنسبة لك، أن الحق لا يخرج عن أربعة في عامة الشريعة، يعني هذا القول أقوى مما أورده الشيخ عبد السلام. كمان الشيخ عبد السلام ينقله يقول: قال ابن رجب، وهذا ما يصلح الحقيقة حينما أستدل، ما أستدل قال فلان، لأن عندي قال علان ضد هذا، إنما تكون مسألة مبحوثة بتوسع وننظر اتفاق أو إجماع. فلو كانت اختلافية اتفاق أو خلاف، لو كانت خلافية كان ينبغي أن يورد الخلاف فيها، ولو كانت إجماعية كان ينبغي أن يورد الإجماع فيها، إنما يسهل لكل متكلم في أي مسألة أن يقول قال ابن رجب، قال ابن تيمية، قال فلان، وهو طبيعي، فيكون هذا انتزاعا من قول عالم يؤيد قولي. لكن هل المسألة إجماعية لذا أنقل فيها الإجماع، أو المسألة خلافية لهذا أورد الخلاف؟ أقول: وإن قال ابن رجب هذا لكن اختلف العلماء في ذلك، لكن أن يكون الطرح كأنه هذا الذي لا يسع الخروج عنه فلا. فكلام شيخ الإسلام هنا بارك الله فيكم ونفعني الله وإياكم بكلام العلماء وأفهمني الله وإياكم ما لم نفهم، ولكن تنازع الناس. يقول: لا يخرج عن هذه، إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة، لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة، يعني إذا نظرنا إلى عامة الشريعة نجد أن الحق لا يخرج عن ذلك، بمعنى أن الأربعة يتفقون عن على الخروج عن هذا العموم، فيتفقون الأربعة فيتفقون على شيء ويكون هذا خلاف عامة الشريعة، خلاف ما عليه العلماء في عامة الشريعة. فالذي يقول شيخ سام بيرد على من يقول ماذا؟ فالذي يقول أنا لا أتقيد بها كلها بل أخالفها، يعني لو اتفقوا لو كذا أخالف، أخرج عن هذه الأربعة ولا أتقيد بشيء منها بل أخالفها، قال فهو مخطئ في الغالب. ليه؟ لأن الغالب أنهم لا يتفقون على شيء ويكون هذا على خلاف الشريعة. يوضح هذا ما يأتي فقال: ولكن تنازع الناس هل يخرج عنها في بعض المسائل، في بعض المسائل على قولين، هل يخرج عنها في بعض المسائل، تنازع الناس هل يخرج عنها في بعض المسائل على قولين، وقد بسطنا ذلك في موضع آخر وكثير. يبقى في عامة الشريعة ما يخرج، لكن في مسألة ممكن يخرج عنها، الجواب تنازع الناس في ذلك على قولين. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه له مسائل خالف فيها الأربعة، له مسائل خالف فيها الأربعة رحمه الله، ثم أكمل فقال: وقد بسطنا ذلك في موضع آخر، وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال يظن الظن أنه خارج عنها ويكون داخلا فيها، لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة، انتبه بقى، ده الخلاصة، هذا الخلاصة، إن أشكل عليك شيء فيما مضى فخذ الخلاصة، لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم، هذا لا يقوله عالم. أعيد لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم، هذا لا يقوم إلا انتهت المسألة. انتقل يا أخي بارك الله فيك. يلا واضح الكلام؟ واضح، هذا واضح الكلام. وكان نص كلام الشيخ عبد السلام كالآتي، قال: في الفقه كذلك نص العلماء، انتبه بقى، نص العلماء، وألف فيه ابن رجب رسالة كاملة أنه لا يجوز الخروج عن مذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة الموجودة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد حدت أصولها ودققت مسائلها وكذا كلاما كثيرا، إلى أن قال: بخلاف المدارس الأخرى. ومن جهة أخرى، إن كل خلاف عند السلف فكله داخل في المذاهب الأربعة استقراء كليا، وهذا كلنا وقف معه أخرى، إن كل خلاف عند السلف فكله دخل في المذاهب الأربعة استقراء كليا، ما من قول عند السلف له نظر صحيح واعتبار إلا وقد دخل في المذاهب الأربعة. هذا لنا وقفة معاه أيضا أخرى، لكن الوقفة الأولى مسألة ماذا المذاهب الأربعة، وهل الأمة تحصل في الأربعة حيث إن الحق لا يخرج عنها. قال شيخ الإسلام: لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم. هذا لا يقوله عالم، هذا لا يقوله عالم. فعرفتم إخواني؟ يبقى بارك الله فيكم، ما تعلق بمقطع الشيخ عبد السلام يخص مسألة، وهي مسألة إن الخروج عن مذهب الأربعة، وليست مسألة وجوب التمذهب بمذهب ما أو غير ذلك. واضح؟ نعم. يا ليت الإخوة تجعلوا هذا أيضا، تنزلوا هذا البيان بحيث يكون رفع لإشكال ما قد من قد يستشكل على هذا الكلام بوجود بعض المقاطع له في هذا الباب. نعم نعم يا أخي. طب نرجع. نعم تفضل.
إننا لم نلزم باتباع أربعة رجال، لكن ألزمنا باتباع الأمة التي قبلت هذا
كلام مردود. قبل ما تكمل كلام مردود، أولا لم نلزم بأربعة رجال، هو الكلام نلزم بالأربعة رجال لا يخرج الحق عنهم، كيف يعني؟ أنت بتنقض دعواك الآن أننا لا نلزم بأربعة، يبقى أنت بتنقض دعواك. المذاهب الفقهية الأربعة
ليسوا الرجال فقط.
كيف ليسوا رجال؟
يعني
شبح.
لا، مالك له أتباع، أحمد له أتباع،
يعني مذاهب أربعة،
لكن الأمة أخذتها جملة،
يعني إذا غير الذي لم يتم،
يعني أجمعت الأمة على قبولها.
من الذي قال
إجمالا؟ أين؟
إجمالا إيه؟ وكأن الأمة تبع الأربعة، أنت تبع الأربعة. أنت تبع أي مذهب؟
تبع الدليل.
طيب خلاص، يعني يبقى إذا لو قال قائل دعوة مردودة هي المذاهب الأربعة، وإذا كان الأربعة هم أجل من أتباعهم ومع ذلك يقصدهم شيخ سنة أربعة رجال، مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إذا انتفى هذا ينتفي في التبع، ينتفي في التبع. ده إحنا لم نخض في مسائل المذاهب المذهبية نفسها، وإن الشافعية على خلاف الشافعي في مسائل، وكذلك كل مذهب. إنما هذا حتى لو قال بهذا، هذا خلاف تعريف الإجماع. الإجماع اجتماع، اجتماع مجتهدي المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمتي مش من أربعة، بعد موت النبي، ليس في عصر، لأن الإجماع لأن في عصر دليل مو بإجماع. ومن هنا بالمرة، يعني بالمرة نعود إلى ماذا؟ نعود إلى ماذا؟ نعود إلى مسألة تفضيل علي على عثمان. بعض الإخوة بيحاكم النص إلى ماذا؟ إلى فهم متأخرين. النص واضح، يقول لك ما هو من اللي فهمه؟ فهموا الصحابة، فهموا المهاجرون والأنصار فاتفقوا على تقديم، فهموه، فهمه الأمة، فمن قدم عليا على عثمان فقد أضرب المهاجرين والأنصار. هذه مسألة أيضا مسائل خطيرة جدا، نحن ينقل فيها النص، ما يقال إجماع، لكن من باب بيان. يعني ابن عمر يقول: كنا نقول، يعني معناه الصحابة لم يختلفوا، كنا نقول، ما قال إلا نفرا منا قال كنا نقول، لكن الإجماع بالمعنى الاصطلاحي بعد عصر النبي، لأن هو الحج في عصر النبي هو قوله وقول الله، ما في إجماع بالمعنى الاصطلاحي. لكن نقول الصحابة لم يختلفوا، النبي والصحابة لم يختلفوا في هذا، نعم. ولهذا جاء في الرواية في رواية ابن عمر فكان يبلغ ذلك النبي فلم ينكر. النبي والصحابة اتفقوا على تقديم أبو بكر وعمر وعثمان. كيف تورد خلافا تقول عالم يقول بخلاف هذا؟ حتى لو شيخ الإسلام، وإحنا بينا كلام شيخ الإسلام وتعقبنا في السياق إنه يقول لكن استقر أمر السنة، ما زال أمر السنة مستقرا أصلا، الحمد لله ما اختلفوا. النبي ابن عمر ينقل والنبي يبلغه، إذا هذه سنة تقريرية. بل قال حماد بن زيد كلمة عظيمة جدا في من يقدم عليا، يقول من قال ذلك فقد اتهم المهاجرين والأنصار بأنهم خانوا الله. وكلمة البربهاري عن ابن عيينة رافضي، وكلام الدارقطني ان دي اول عقدة حل من الرفض، وتأتي انت تورد فيها خلاف مع ان من اورد فيها خلاف من شيخ الاسلام عاد فنقط ما ورد عن سفيان رجع مالك المشهور عنه في مذهبه، وبين ان الصحابة على ذلك، ولهذا نقل الإجماع وقال يدل على ذلك النص والإجماع والاعتبار. هات كده عبارة شيخ الإسلام، يدل على ذلك النص والإجماع والاعتبار. يبقى ما يريده ذكر أقوالا وليست هي من الخلاف الذي معتد به، إذ لا يصح خلاف على غير النص. اعتداد بخلاف يخالف النص الواضح الصريح. واضح بارك الله فيكم يا اخواني. يبقى اذا هذه المساله لابد ان نتيقظ لها، لابد المساله ان نتيقظ لها، مساله انك تورد كلاما وتجعله خلافا بعد اتفاق السلف على شيء، هذا لا ينبغي. فرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، هل اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أنه رأى رب بعيني رأسه أو أنه لم يره؟ جاء التصريح عن ابن عباس رأى ربه بعيني رأسه، كلمتان لفظان وردتا عن ابن عباس، رأى ربه بفؤاد بس، بعيني رأسه ورد، لم يرد بعيني رأسه، لم يرد هذا بعيني رأسه، لم يرد بعيني رأسه، مما يدل على ماذا؟ على أنهم لم يختلفوا في هذا. لكن مورد النفي عند عائشة لعيني الرأس، ومورد الإثبات عند ابن عباس للفؤاد، وبالتالي معنى النص الصحيح الصريح رأى ربه، هل رأيت ربك، نص مسلم عن أبي ذر، قال رأيت نورا، قال نور أن أرى، قال فإن أحد لن يرى ربه حتى يموت. هذه مسائل حقيقة، يعني لابد أن ننتبه إليها. الصحابة مذهبهم عدم تكفير الخوارج، أورد الخلاف بعد ذلك، ما يعتبر. الصحابة قال النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، طيب اللي عليه اليوم النبي وأصحابه ماذا؟ عدم تكفير الخوارج، قتلوهم قتال مرتدين، الصحابة قتلوا مرتدين وقتلوا الخوارج وقاتلوا البغاة ثلاثة وقتلوا مشركين، ده كان مع النبي. لكن الصحابة قتلوا مرتدين أبو بكر، قاتلوا خوارج علي، قاتلوا بغاة ما وقع بين علي ومعاوية، وأعطيكم قسما رابعا، أعطيكم قسما رابعا، قاتلوا الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، اشبعوا اشبعوا وعوا اشبعوا وعوا. قاتلوا المرتدين أبو بكر، قاتلوا الخوارج علي، قاتلوا البغاة بين علي ومعاوية. يقول شيخ الإسلام: ومن جعل قتال علي رضي الله عنه لمعاوية ومن مع من جنس قتاله للخوارج فقد أخطأ خطأ عظيما، بل جعلهم قسما ثالثا، قسما ثالثا بين مرتدين وبين خوارج، اللي هو معاوية بين المرتدين وبين البغاة، قسم ثالث، ولهذا أخذ ما كان منه في أرض المعركة ولم يأخذ ما سواه، إنما البغاة لا، ما يأخذ منه شيء. البغاة فيهم صالحون، لكن هؤلاء الخارج أرجاس أشرار. البغاة فأصلحوا، الخوارج فاقتلوا. البغاة ليسوا كلاب النار، الخوارج كلاب النار. البغاة لا يقتلون أهل الإسلام ملعون الأوثان، الخوارج كذلك. وأعطيك فائدة خاصة لك أنت بس، بيني وبينك كده، بيني وبينك في البث المباشر، إنه ممكن الخارجي يقول يا سلطان اطلع، عايزين السلطان نمشيه، ويبقى باغي مش خارجي. ليه؟ لأنه له تأويل مع ذاك السلطان، لكن لا يرى الخروج على السلطان الظالم. ولهذا قلنا التفريق بين خارج وبغض بالمعتقد ده تفريق جوهري، ده أصل المسألة. البغاة لا عقيدة عندهم في الخروج، الخارج لهم العقيدة في الخروج. يبقى البغاة خالفوا السنة، لكن ما عندهم أصل الخروج على الحاكم الظالم. إنما محمد هذا، إبراهيم هذا، في تأويل عندهم، وهم طائفة تأويل سائغ، وهم طائفة لا شوكة، فهؤلاء بغاة. فإذا ثبت لدينا يقينا أن الصحابة كانوا على قول، فما كان بعدهم من قول فهو محدث. بل وأقول لك، وإذا حصل عندنا يقين بأن التابعين كذلك فالقول بعدهم محدث، تابع التابعين كذلك فالقول بعدهم محدث. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه شهيدا. فلا ينبغي أن نتساهل بذكر اختلاف في مواضع إجماع، وعليه فتكفير الخوارج وأن نقل عن علماء بعد ذلك رؤية النبي وأن نقلت عن علماء بعد ذلك، فإن هذا بعد تقرير أن الصحابة كانوا على هذا مردود. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة تقديم عثمان، قال: وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
بس خلاص، إذا عايز تعرف مذهب ابن تيمية، ما اللي إخوانك تاني؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث،
في مقابل بقى روافض، في مقابل شيعة، في مقابل أن تأثر بهم، في مقابل من قالوا إن لم يعرف من هو. المهم ها،
وعليه يدل
فلا تأخذ من جماهير المسألة الخلافية. الدليل أهو، شوف الدليل ها.
وعليه يدل النص
النص، يبقى أي خلاف يخالف النص القطع مردود. اثنين،
والإجماع،
والإجماع وأي خلاف يخالف الإجماع مردود ها.
والاعتبار،
وأي قول يخالف النص والإجماع فلا اعتبر به. فالاعتبار هو ده نص، إجماع اعتبار، نص إجماع اعتبار. لكن الأتات عند الجماهير باعتبار أمة، اعتبار أمة فيها فرق وفيها أهل سنة. نعم نعم.
الصفة الثانية صفة اليد، واستدل عليها بآية المائدة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا الشاهد، والمصنفون كثيرا ما يقطعون بعض الآية تنبيها للآخر، فقوله غلت أيديهم هذا ليس فيه شاهد.
يذكر الآية عند موعد الشاهد، موضع الشاهد فيأخذ منها، هذا جائز، هذا جائز. ولو أنه اختصر وموضع الشاهد لو تتمه يقول الآية، يعني أتم الآية وقرأ الآية، فإن فيها، فإن في بقيها أيضا ما يدل على ذلك. قال تعالى، هذه صفة اليدين لله عز وجل، صفة اليدين لله عز وجل، وهذا أوضح من صفة اليد، ما فيها مشكلة، لكن نقول صفة اليدين لأن بذلك أثبتنا اليدين لله سبحانه وتعالى. ولأن أيضا رفع الإشكال مع هؤلاء في التثنية، فإنهم يستدلون بالمفرد اليد لكن عالي عن الإضافة، أو ليست مثنى أو غير ذلك. واليد إذا أفردت وحدها قد تدل على القدرة، قد تدل على النعمة، أما إذا أضيفت كانت إضافة صفة الموصوف، كانت على حقيقتها. ثنيت كانت اليدين الحقيقيتين لا تفسران بقدرة ولا بنعمة إذا أنها ثنيت. نعم.
فقوله غلت أيديهم هذا ليس فيه شاهد، وإنما الشاهد الذي لا يحتمل التأويل، بل يداه مبسوطتان.
وصفة اليدين ثابتة لله سبحانه وتعالى بنص القرآن، بل يداه مبسوطتان، قالها هنا الحميدي. وقول الله عز وجل أيضا في التثنية لما خلقت بيدي، وسائر النصوص التي فيها الإضافة، تبارك الذي بيده، أولم يروا أن خلقنا له مما عملت أيدينا، كل هذا دل على صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، لأن الله لو لم يكن محلا لليدين وكانت له يدان حقيقيتان لما صحت الإضافة إليه، لما صحت الإضافة إليه. وجاء في السنة نصوص منها وبيده الأخرى، ومنها ذكر الشمال وغير ذلك من النصوص، مع ذكر صفة اليد الحقيقية في القرآن والسنة أيضا بالقبض والبسط وغير ذلك من هذه النصوص، دل على صفة اليدين الحقيقيتين، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. المعطلين الذين خالفوا في ذلك، خالفوا في ذلك بلوازم، قالوا يلزم من اليدين الجارحة ومن الجارحة الجسمية، والله منزه عن الجسم هكذا. نعم نعم. مين فين هات لا يدان تثنية يد تسنية يد لا يدان كلمة معناها لا قبل لا طاقة ايه نعم يستدل بها على صفة اليدين لأنها وإن كانت مؤولة بما عملت أيدينا أي مما عملنا لكن الإضافة حتى ولو أولت زي بأعيننا فإنها تدل على صفة لماذا لأنها لو لم يكن محلا لذلك لما صحت إضافة حتى لو أولت ولهذا التأويل يمنع الصفة مستجر بأعيننا والصنع على عيني مؤولة لكن هذا التأويل يمنع الصفة إثبات الصفة من جهة الإضافة فلو لم تكن محلا للإضافة محلا للمضاف إليه محلا للإضافة بهذه الصفة لما صحت الإضافة إليه نعم
الصفة الثالثة
نعم لا هات كلام من القيم ملتصقة ديت من عندك ولا من عند ابن القيم لا هات كلام طيب لكن نقول اليدان صفتهما القبض والبسط كذا ما ورد في القرآن لأن يبسط يده ده مضاف اليد نعم واليمين الأرض جميعا قبضها يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يبقى ده مش باللازم ده التصريح نعم يعني إلى غير ذلك من الصفات الوردة طيب دي مش من لوازم ده صريح النصوص كل دي صفات اليد الواردة في النصوص مش من اللازم ما جيش مثلا أقول من اللازم إثبات اليد لله سبحانه وتعالى مثلا أن أنا أثبت مثلا مثلا من إثبات الأصابع أثبت عقلا وأثبت مثلا أظافر أو كذا من لازم إثبات الساق أننا ألزم والقدم يبقى ألزم الكعب والعقب لا هذا كله الإلزامات دي عندك في عقلك أنت لما مثلت الله بخلقه لما تخيلت أن صفة الرب كصفة المخلوق لا هذا ما تعطي في ذلك لازما إلى بما ثبت به النص أو كان المقتضي الذي أورده السلف في هذا واتفقوا عليه نعم اليباء المعاني من لازم ذلك قدرة الله من لازم قوة الله من لازم ذلك محبة الله لخلقه دي لوازم حق لما كصفات تضيف شيء لم يرد به النص لا من لازم من الأصابع عقل وأظافر من لازم الساق الركبة والكعب لأن الساق بين ركبة وكعب لا هذا كعبين هذا لا هذا لا يجوز هذا لازم المخلوق نعم لا يتكلم الإنسان فيما لم يرد به النص لا يتكلم إنسان فيما نمت به النص. فثبت النظر إلى وجه الله الكريم، ثبت النظر إلى وجه الكريم، ثبت العلو لله، ثبت العلو لله سبحانه وتعالى. بس ثبت الله ينظر في جهة العلو، ثبت الله ينظر في جهة العلو بس. لكن هل بقى أرتب أنا عندي لوازم أن يكون وجه الله أعلى وبعدين القدمين أسفل وبعدين، هذا يحتاج إلى دليل أصلا. فلا نثبته ولا ننفيه، فلا نثبته ولا ننفيه، نقول مضرنا على النص. نعم نعم. أيها أستاذ إبراهيم لك سؤال متأخر. ها حديث ها ترون ربكم كما ترون القمر. نعم يعني من فضاء مما من الأسباب التي تحصل بها تلك الفضيلة العظيمة أن تكون مواظبا على صلاتي العصر والفجر، ففيها فضيلة صلاة العصر والفجر، وفيها أنها من الأسباب التي يرجى إن شاء الله أنك ترى الله عز وجل بسببه. طيب نقف عند صفة الاستواء ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.